الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى البخاري بإسناده عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني، كان أسلم وهو صغير، وكان من بايع تحت الشجرة. روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، رواه البخاري في كتاب التوحيد، رواه الإمام مسلم في كتاب الفتن، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. هذا الحديث الدجال، والدجال صيغة مبالغة، هو كثير الدجل، والدجل هو الكذب، الدجال هو الذي كثير المخرقة والكذب والتمويه والتلبيس على الناس. والدجاجلة كثيرون، ومنهم الكهنة والسحرة من الدجاجلة، ولكن أعظمهم فتنة الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان. بل خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصياد صبي من اليهود قارب الحلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل أشياء منها، كان ينتفخ في السوق ويملأ السوق ويفعل أشياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه الدجال في أول الأمر، وكان يأتي إليه يختل ويتكلم فيها. أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في جذوع النخل يختل يريد أن يسمع منه، وله رمض في قطيفة له رمض معه زمزمة، فلما رأت وكان غافلا لم يعلم يتقي بجذوع النخل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه، فرأته أمه بن صياد فقالت: أي صافي، اسمه صافي، هذا محمد. فثار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركته بين، وكان يظن أنه الدجال. استأذنه عمر في قتله، وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح البخاري، وضرب بين كتفيه، فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن الدجال، ثم قال ابن الصياد للنبي: أتشهد أني رسول الله؟ فرفض النبي وقال: آمنت بالله ورسله. ثم قال النبي: قال قد خبأت لك خبيئا، يعني ضبطت في نفس الشيء. ثم قال: الدخان. فقال النبي: لن تعدو قدرك، إنما أنت من إخوان الكهان. كان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عمر في قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكون الدجال فلن تسلط عليه، يعني لابد أن يخرج ويمضي المدة التي قدر الله خروجه، وإلا يكون فلا خير لك في قتله. هذا قبل أن يعلم أنه الدجال، ثم بين الله لنبيه أنه ليس هو الدجال، وإنما الدجال من الدجاجلة، وأن الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان. بعض الصحابة ذهب إلى أنه الدجال ويحلف أنه الدجال، جماعة من الصحابة، بالصواب أن ابن الصياد دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر، والدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان، ومن الدجاجلة تبيع السحرة. وهذا الرجل الذي يخرج في آخر الزمان رجل يدعي الصلاح أولا، يدعي أنه مصلح وأنه رجل صالح، ثم يتطور ويدعي النبوة ويدعي أنه نبي، ثم يتطور ويدعي الربوبية ويقول للناس: أنا ربكم، وهو أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية كما في هذا الحديث. في اللفظ الآخر وجاء في الحديث الآخر أنه مكتوب بين عينه كافر، من بعضها كافر يقرأها كل مؤمن كاتبا أو غير كاتب، مكتوب بين عينيه كافر, وعينه اليمنى كأنها عنبة طافية. وجاء في حديث الناس بن سمعان عند مسلم أنه يمكث في الأرض 40, يمكث في الأرض, سئل النبي عن مدة مكثه فقال يمكث 40 يوما, يوم كسنة, اليوم الأول طول السنة, تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 356 يوم, واليوم الثاني طوله كشهر 30 يوم, ما تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 30 يوم ما في ليل, واليوم الثالث كجمعة أسبوع 7 أيام, تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام, وباقي أيام 37 يوم كسائر أيامنا. فقال يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة وكشهر وكأسبوع أتكفينا فيه صلاة اليوم؟ قال لا أقدر له, كل 24 ساعة 5 صلوات ولو وش الصالة, فجر ظهر عصر مغرب عشاء. واخذ العلماء من هذا الحديث في البلدان التي لا تغرب الشمس عنهم ماذا يفعلون, يقدرون له. وكذلك في الصيام بعض البلدان الشمس 6 أشهر ما تغيب عنهم, بعض البلدان تكون الأيام طويلة. وجاء في الحديث أنه سلط على رجل يقطعه نصفين من فتنة, هذه من فتنة, من فتنة أنه يسلط على رجل يقطعه نصفين فيقول له قم فيستوي قائما, ومن فتنته أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت, فتنة. وأنه يأتي إلى الخربة فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل, خدمة فتنة. ومعهم فتنة أنه مع صورة الجنة وصورة النار, فصورة الجنة خضراء تجري وصورة النار سوداء تتخن, فمن أطاعه وضعه في الذي وهو معكوس مقلوب, من أطاعه وضعه في الذي يراه الناس النار وهي الجنة, ومن عصاه وضعه في النار في الذي يراه الناس النار, من عصاه وضعه في الذي يراه الناس النار وهي الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. وله فتنة, فتنة عظيمة, ثبت في صحيح مسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أكبر من الدجال. ولهذا أمرنا, شرع المسلم في كل ركعة من ركعات الصلاة في كل صلاة أن يستعيذ بالله من أربع, أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. حتى إن طاووس بن كيسان اليماني من التابعين يرى أن الاستعاذة بالله من أربع واجبة, والجمهور على أنها سنة, الجمهور على أن إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على محمد وسلم صحت الصلاة. اقرأ التشهد تحيات لله والصلوات الطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله, اللهم صل على محمد. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, صح الصلاة عند الجمهور. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد, والدعاء مستحب. لكن بعض العلماء مثل طاووس بن كيسان اليماني يرى أن الاستعاذة بالله من أربع واجب, ثبت أنه قال لابنه مرة وقد صلى هل استعاذت بالله من أربع, من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ قال لا, قال أعد الصلاة, أمره أن يعيد الصلاة, دل على يرى وجوب, والجمهور على أنها مستحب. وهذا فتنة الدجال من أعظم الفتن, فتنة المحيا فتنة الشبهات والشهوات والحروب والأموال, وأعظم الفتنة في الحياة هي فتنة الدجال, نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث يقول ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم, إن الله ليس بأعور, وأشار بيده إلى عينه, وإن الدجال وإن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى, كأن عينه عنبة طافية. استدل العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين لله عز وجل, لأن الدجال أعور, والأعور ليس له إلا عين واحدة, والله ليس بأعور فله عينان سليمتان. وضح الاستدلال, الاستدلال يقول إن الله ليس بأعور وإن الدجال المسيح الدجال أعور, إذا المسيح الدجال أعور والأعور ليس له إلا عين واحدة, والله ليس بأعور فله عينان سليمتان. استدل العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين لله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى, وهذا هو الدليل على إثبات العين لله, ما في دليل غير هذا. أما قوله تعالى تجري في أعيننا, هذا في إثبات الرؤية, وأن الله تعالى يرى تجري يعني بمرأة منا بحفظ منا وكلاءة, لكن ما في إثبات العين, لأن جمعت العين وضيفت إلى ناء, إلى الناء إلى ضمير الجمع المراد التعظيم, مثل قوله تعالى بما كسبت أيديكم, لا يقال أن الله عدد من الأيدي, لا, لأن جمعت وضيفت إلى ضمير الجمع. لكن قول بل يداه مبسوطتان, ما خلقت بيدي, ثنى اليدين وأضافها إلى نفسه, فدل على إثبات اليدين لله. أما بما كسبت أيديكم ليست من آيات الصفات, ليس مولا له عدد من الأيدي. كذلك تجري بأعيننا يعني بمرأة منا وفي حفظنا وفي، وليس المراد أن له عدد من الأعين، لا، المراد تجري بأعيننا بحفظ منا. وأما إثبات العينين فيؤخذ من هذا الحديث، حديث الدجال دليل على إثبات العين لله، فيضاف إلى ما سبق من الصفات. هنا في إثبات العين لله، وفي الحديث السابق إثبات الفرح لله، واللي قبله في إثبات الساق لله، وإثبات الضحك، وإثبات ثم إثبات الأصبع، وإثبات الصورة كما سبق لله عز وجل، إثبات النزول، وإثبات المعية، وإثبات القدم، وإثبات الوجه كما سبق، وإثبات اليمين، وإثبات اليدين، وإثبات الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والأمر والإرادة. هذه هي الصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ولم يستوفي. هناك صفات ما ذكرها في النصوص، من صفة العجب لله، يعجب ربك من الشاب لست له صبوة، وفي الحديث إن الله عجب ربك من قنوط عباده وقرب غياله، في إثبات العجب لله على من يقول بالله. وفي قراءة في سورة الصاف بل عجبت ويسخر، في إثبات العجب لله. قراءة حفص بل عجبت ويسخر، في قراءة بل عجبت ويسخر، يعود الضمير لله في إثبات العجب لله. في الغضب إثبات الرضا، إثبات الاستواء، إثبات العلو، كل من الصفات، الصفات كثيرة في الكتاب والسنة، وليس مقصود المؤلف الحصر، وإنما المراد التمثيل. ذكر أمثلة وأدلة في إثبات عدد من الصفات، وهناك صفات أخرى لم يذكرها، ذكرها في الكتاب والسنة. نعم.
فإن اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها مما وردت به الآثار الصحيحة التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول فهو كافر، وإن تأول.
نعم. يقول المؤلف هذه الصفات التي سبقت وغيرها، يجب على المسلم أن يثبت هذه الصفات رحمك الله، وأن يعتقد معناها، يعتقد أنها ثابتة لله، ولا يجوز للإنسان أن يفيها ولا أن يمثلها بصفات المخلوقين. فإن مثلها بصفات المخلوقين كفر. قال الله تعالى، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالمثلية منفية. وقال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، يعني لها الاستفهام بمعنى النفي، والمعنى ليس له سمي ولا مثيل، السمي المثيل مسام. قال سبحانه فلا تجعلوا الله أندادا فأنت تعلموا ليس الله ند. وقال سبحانه فلا تضربوا الله الأمثال، فالمنفي فالتمثيل والتشبيه منفي، الله تعالى ليس له شبيه ولا مثيل، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية فيها رد على طائفتين، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على الباطلة. في التمثيل ما في الكتاب والسنة، ولا يجوز الإنسان أن يمثل صفات الله بصفات خلقه، ومن مثل صفات الله بصفات خلقه فهو في الحقيقة لم يعبد الله، الذي يقول إن الله تعالى يماثل خلقه في الصفات والأسماء أو في الذات، مثل هناك طائفة من غلاة الشيعة يقال لهم البيانية، ينسبون إلى بيان بن سمعان التميمي، وكذلك داود الجوارمي والسالمية ينسبون إلى هشام بن سالم الجوارقي، كل هؤلاء يشبهون الله بخلقه، ويقول أحدهم لله يد كيدي، واستواء كاستوائي، وسمع كسمعي، وبصر كبصري، وهذا كفر وضلال، مشبه كافر، لأنه مثل الله بخلقه، ومن مثل الله بخلقه فهو في الحقيقة لم يعبد الله، وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره، فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن. ولهذا قال العلامة ابن القيم في الكافية الشافية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد أو ثاني. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد أو ثاني. والذي يمثل الله بخلقه مشابه للنصارى. النصارى رفعوا عيسى من مقام العبودية إلى مقام الألوهية فقالوا إنه ابن الله. والمشبهة شبه الخالق بالمخلوق، قالوا صفات الله كصفات خلقه. فكل من المشبهة والنصارى شبه الله بخلقه. ولهذا قال ابن القيم في الكافية الشافية: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. والنسبة بين النصارى وبين المشبهة عكسية. النصارى شبهوا ايش؟ شبهوا المخلوق بالخالق، رفعوا عيسى الى مقام العبودية. والمشبهة شبهوا الخالق بالمخلوق فنقصوا الرب حتى جعلوه مثل المخلوق. فتكون النسبة بينهم وبين النصارى ايش؟ عكسية. عكس النصارى شبهوا المخلوق بالخالق، والمشبهة شبهوا المخلوق الخالق بالمخلوق. بالعكس النسبة عكسية بينهم، كل منهم مشبهة. النصارى رفعوا عيسى الى مقام الألوهية، والمشبه تنقص الرب حتى جعله مثل المخلوق، فكل منهما مشبه. فالمشبه والمشبه كافر. كما أن المعطل الذي عطل الله من صفاته ونفى صفات الله أنكر أسماء الله وصفاته أيضا كافر، لأنه في الحقيقة أنكر وجود الله. فإذا نفيت الأسماء والصفات انتفت الذات. فالشيء الذي ليس له اسم ولا صفة ماذا يكون؟ لا وجود له. ليس هناك شيء موجود إلا وله صفة وله اسم. حتى الجمال هذه الماصة لها طول ولها عرض ولها عمق وتصف بصفة الوجود. فإذا قلت هناك ماصة ليس لها وصف، ليس لها طول ولا عرض ولا عمق، وليست من خشب ولا من زجاج ولا من ذهب ولا من أي شيء، وليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصلة بالعالم ولا بين العالم ولا صفة الوجود، ماذا يكون؟ هكذا الملاحدة اللي وصف الرب هذا، يقول الملاحدة إن ربهم اللي يعبدون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا مفصل به ولا يصدق أي صفة، العلم والحياة والسماء، ماذا يكون؟ أشد من العدم، ممتنع، مستحيل وجود، في درجة تحت درجة العدم. المعدوم يمكن أن يوجد، لكن المستحيل لا يمكن أن يوجد. المستحيل هو الذي يجمع فيه بين النقيضين. يقولون هم والعياذ بالله عن معبودهم لا موجود ولا معدوم، في شيء لا موجود ولا معدوم. هذه نقيضان. القاعدة عند العقلاء، جميع العقلاء، أن النقيضان ما هما؟ الوصفان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الوجود والعدم. ما يمكن أن تقول هذا الشيء موجود ومعدوم، ما يمكن، لأنك إذا وصفت بالوجود ارتفع العدم، وإذا وصفت بالعدم ارتفع الوجود، فلا يجتمع تقول هذا الشيء موجود ومعدوم في وقت واحد. وكذلك لا تنفي النقيض، لا تقول لا موجود ولا معدوم، لأنك إذا قلت لا موجود ثبت العدم، وإذا قلت لا معدوم ثبت الوجود. أما تقول لا موجود ولا معدوم جنب بين النقيضين، هذا ممنوع، مستحيل يجمع العقلاء. وكذلك لا تقول هذا الشيء حي ميت، تقول هذا حي ميت، هل يمكن يكون شيء حي ميت في وقت واحد؟ لا، هذا نقيضان. إذا وصفت بالحياة انتفى الموت، وإذا وصفت بالموت انتفت الحياة. فلا تقول هذا حي ميت، أو تقول لا حي ولا ميت، ما يمكن. إذا قلت لا حي ثبت الموت، وإذا قلت لا موت لا ميت ثبت الحياة. فهؤلاء الملاحدة يصفون معبودهم بأي شيء من النقيضين، يقولون لا موجود ولا معدوم، لا داخل العالم ولا خارجه، فيهم شيء لا داخل العالم ولا خارجه، لا فوقه ولا تحته، لا متصل به ولا منفصل عنه، لا مبين له ولا محيط له. حول الملاحدة سلبوا النقيضين، وهذا ينتج العدم، ما هو ينتج العدم، ينتج الامتناع، والامتناع هو الاستحالة، هذا مستحيل. فإذا الذي ينفي الصفات عن الله يسمى معطل، الذي ينفي الأسماء والصفات كافر. لماذا؟ لأنه وصف الله بالعدم، لأن الذي ليس له اسم ولا صفات معدوم. كما أن الذي يمثل الله بصفات خلقه كافر، لأنه شبه الله بخلقه. ولهذا ثبت عن الأئمة والعلماء تكفير المشبه والمعطل. نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الأئمة يقول من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله بنفسه أو وصفه برسوله فهو كافر. وليس في ما وصف الله بنفسه أو وصفه برسوله من ذلك تشبيه. قال مشبه من شبه الله كفر، ومن نفى ما وصف الله بنفسه أو وصفه برسوله كفر. ولهذا يقول العلماء المشبه يعبد الصنم، والممثل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. فالطوائف طائفة الأولى المشبهة يعبد الصنم، فليقول إن الله مثل المخلوقات، إن الله على مثل الإنسان كذا، ويمثل الله بخلق، هذا يعبد إيش؟ صنم. ما عبد الله، عبد صنم في ذهنه. والذي ينفي الأسماء والصفات يعبد عدم. ولهذا قال العلماء من الممثل ومشبه يعبد الصنم، والمعطل يعبد عدم، عدم ما في شيء، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها إن يسأل مما ورد في الآثار الصحيحة التشبيه فهو كافر. إذا اعتقد تشبيه كافر، لماذا؟ لأنه ما عبد الله، عبد صنم. من قال إن الله يشبه المخلوقات فهو كافر. أما قول المؤلف التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول، ما في داعي للكلام هذا. التشبيه من لو قال من ورد التشبيه فهو كافر. أما كلمة في الجسم، مش معنى كلمة في الجسم؟ الجسم لا يثبت لله ولا ينفع، هذا من الألفاظ المبتدعة. ولهذا هل يقال إن الله جسم؟ قل العلماء من قال إن الله جسم فهو مبتدع، ومن قال ليس بجسم فهو مبتدع. ماذا تقول؟ اسكت، لا تقول جسم ولا ليس بجسم. ومن أطلق عن الله أنه جسم نفى إثباتا يستفسر، يقول ما مرادك من الله جسم؟ قال مرادي إن الله جسم متصف بالصفات. يقول هذا صحيح، لكن اترك هذا اللفظ، لا تقول جسم، ما ورد المعنى الصحيح لكن لفظ بعض. وإذا قال الله ليس بجسم، وش ما مرادك ليس بجسم؟ قال مرادي أنه ليس متصل بالصفات. يقول هذا باطل، اللفظ باطل والمعنى باطل. إذا قال الله جوهر، يقول هذا بدعة، لا تقول الله جوهر ليس بجوهر. الله عرض كذلك. القول المؤلف هنا هذه مما دخلت عليه، قال من إن اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها مما ورد في الآثار الصحيحة التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول فهو كافر. ما في داعي لها، التشبيه يكفي. قولوا في الجسم افتح قوس، افتح قوس إلى قوله والطول، وتقرأ ما بعدها يقول من اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها مما ورد في الآثار الصحيحة التشبيه فهو كافر. ولا داعي يقول في الجسم والنوع والشكل والطول، ما في داعي لها، لأن الجسم لا يثبت، لا نفر ولا إثبات. نعم.
وإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي.
إن تأول الصفات على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جسم، فهو جهمي. هذا في تفصيل. إن تأولها على مقتضى اللغة بمعنى أنه فسر المعنى مع الصفات فهذا صحيح بما دلت عليه، مثل الاستواء كما قال الإمام مالك. الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية. الاستواء له أربعة معاني في اللغة العربية: استقر وعلى والصعيد وارتفع. وما استوى على الأرض معناه في اللغة استقر وعلى والصعيد وارتفع، لكن كيفية استواءه هذا لا أعلمه إلا هو. وهذه معنى الاستواء في اللغة، أربع معاني، وعليها تدور تفاسير السلف للاستواء. الله مستو على خلقه حقيقة بهذه المعاني الأربع: الاستواء يليق بجلاله وعظمته، النزول معناه معلوم كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم، النزول معناه في اللغة معروف، العلم معناه في اللغة معروف ضد الجهل، القدرة ضد العجز. لكن علم الله، قدرة الله، كيفيته لا أعلم إلا هو. الاستواء معناه في اللغة معروف، استقر وعلى وصعد وارتفع، كيفية الاستواء لله هذا لا أعلمه إلا هو. علم الله معناه في اللغة معلوم ضد الجهل، القدرة ضد العجز وهكذا، الرحمة ضد القسوة. فإذا تأول الصفات يعني تأول معناها فهذا لا بأس به، أما إذا تأول الكيفية فهذا ممنوع. وكلام المؤلف هنا مجمل، قل وإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهم، إن أراد تأول الكيفية نعم فهو جهم. مثل الجهمية يقول الاستواء معناه الاستيلاء، والنزول قال معناه نزول الرحمة أو نزول أمره أو نزول الملك، هذا تأويل، هذا تأويل باطل. فقوله إن تأولها على مقتضى اللغة، إن أراد المعنى معنى الصفات فهذا صحيح، معنى اللغة معلوم، وإن أراد تأول الكيفية فهذا ممنوع. فهذا هو طريقة الجهمية والمعتزلة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه بدعة، الاستواء معناه معلوم يعني في اللغة العربية، والكيف مجهول يعني كيفية استواء الرب مجهول، والسؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان بالصفة واجب. وهذا يقال في جميع الصفات، إذا قال واحد شخص كيف النزول نقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال شخص كيفية الضحك، ضحك يضحك ربنا، كيفية الضحك نقول الضحك معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا يقال في جميع الصفات، هذا القول من ذلك تلقاه العلماء بالقبول. نعم.
وإن أمرها كما جاءت من غير تأويل ولا تفسير ولا تجسيم ولا تشبيه كما فعلت الصحابة والتابعون فهو الواجب عليه.
نعم، يعني المؤلف يقول إن اعتقد معتقد في الصفات التشبيه فهو كافر، وإن تأولها على تأول كيفية على المجاز فهو جهمي، وإن أمرها كما جاءت فهذا هو مذهب السنة والجماعة. إذن ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا اعتقد التشبيه في الصفات قال المؤلف هذا كافر. الحالة الثانية تأولها تأول الكيفية على مقتضى اللغة المجاز على مقتضى المجاز فهو جهم. الحالة الثانية أن يمرها كما جاءت فهذا السنة، هذا طريقة السنة والجماعة. كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا اعتقد التشويه هذا كافر. الحالة الثانية إذا اعتقد المجاز هذا جهم. الحالة الثالثة إذا أمرها كما جاءت هذا سنة، طريقة السنة والجماعة. قال وإن أمرها كما جاءت من غير تأويل فلا يعول مثل الاستواء بالاستيلاء ولا تفسير، يعني ولا تفسير الجهمية، وليس المراد أنه لا تفسير للمعنى، لا، المعنى يفسر، المعنى الصفات معروف كما سبق، الاستواء والنزول والعلو معروف معناه، العلو ضد السفل والقدرة ضد العجز والعلم ضد الجهل، والاستواء هو الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع. المراد من غير تأويل يعني صرف يصرف يعني تأويل الجهمية يصرف تأويل الكيفية، ولا تفسير كتفسير الجهمية، ولا تجسيم، قل هذا لا حاجة، كلمة تجسيم لا حاجة إليه، التجسيم لا يطلق، لا نفي ولا إثبات، ولا تشبيه، هذا الصحيح والتشبيه. إذا أمرها كما جاءت من غير تأويل للكيفية ومن غير تفسير كتفسير الجهمية ومن غير تشبيه كما فعلت الصحابة والتابعون فهو الواجب عليه، وكذا فعلت الجسيم لا داعي لها، تجعل من قوسين. هذه من الأشياء الدخيلة التي دخلت على المؤلف. نعم.
ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله، قضى قضاؤه على عباده وقدر قدره عليهم، لا أحد يعدو منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل من ربنا عز وجل، فأراد الطاعة وشاءها ورضيها وأحبها وأمر بها، ولم يأمر بالمعصية ولا أحبها ولا رضيها، بل قضى بها وقدرها وشاءها وأرادها، والمقتول يموت بأجله.
هذا بحث الإيمان بالقدر، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من بحث الصفات انتقل الإيمان بالقدر. فحد الأول الإيمان والتوحيد حقيقة الإيمان، ثم الإيمان والإسلام، ثم الإيمان بالصفات، ثم انتقل إلى الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الإيمان الستة، لا يصح الإيمان إلا به. فمن لم يؤمن بالقدر فهو كافر، فهو أصل من أصول الإيمان الستة. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا الدليل على إثبات القدر. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبرائيل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأجابه بأركان الإسلام الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. ثم سأل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان الستة: الركن الأول الإيمان بالله، الركن الثاني الإيمان بالملائكة، الركن الثالث الإيمان بالكتب المنزلة، الركن الرابع الإيمان بالرسل، الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار، الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأصول الستة هي أصول الإيمان، وهذه أصول الإيمان الستة أجمعت عليها الرسل ونزلت بها الكتب وآمن بها جميع المسلمين، ولم يجحد شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. هذه الأصول الستة من جحد واحدا منها فهو كافر. الإيمان بالله واحد، ثانيا الإيمان بالملائكة، ثالثا الإيمان بالكتب المنزلة، رابعا الإيمان بالرسل، خامسا الإيمان باليوم الآخر، سادسا الإيمان بالقدر. إذن الإيمان بالقدر حكمه أصل من أصول الإيمان الستة، ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. فمن لم يؤمن بالقدر فهو إيش؟ فهو كافر. والإيمان بالقدر له أربعة مراتب، لا بد من الإيمان بمراتب القدر الأربعة: من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر، ومن آمن بها فهو مؤمن بالقدر. الركن الأول العلم، العلم يعني علم الله، إثبات علم الله السابق الأزل. المرتبة الثانية الكتابة، كتابة الله الأشياء في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقديره. هذه مراتب القدر الأربع التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. واضح هذا؟ المرتبة الأولى العلم، والعلم هذه المرتبة الأولى. الإيمان بعلم الله الأزلي، العلم بالإيمان بأن الله علم كل شيء في الأزل، علم ما كان في الماضي، وعلم ما يكون في الحاضر، وعلم ما يكون في المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. علم ما كان في الماضي الأزل، الأزل يعني لا بداية لأوليته، الله الذي الله سبحانه هو الأول، ليس قبله شيء ولا بداية لأوليته، وعلمه كذلك علمه أزلي ليس لأوليته بداية. علم ما كان في الماضي الأزل، وعلم ما يكون في الحاضر، وعلم ما يكون في المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون علمه. مثال ذلك أن الكفار إذا بعثوا يوم القيامة يتمنون الرجعة، ماذا يقولون؟ ربنا أخرجنا فإنا لا نعود، لو ردتنا إلى الدنيا أحسن العمل. يطلبون أن يردون إلى الدنيا حتى إيش؟ حتى يؤمنوا. قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، هذا علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون. لو كان، لو ردوا يعلم الله ماذا يكون منه، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله ولو أسمعهم ماذا يكون؟ يعلم الله أنهم يتولوا. وقال سبحانه عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، تخلفوا عن غزوة تبوك، لكن لا علم لو خرجوا ماذا يكون. قال الله تعالى، بين حكمة أن الله تعالى منعهم من الخروج وثبطهم لحكم، قال: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ماذا يحصل؟ ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. هذا من علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون. لابد من الإيمان في هذه المرتبة. المرتبة الثانية الكتابة، وهو الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب كل شيء. الدليل ما الذي كتب في اللوح المحفوظ؟ كتب كل شيء، كتب الله ما يكون إلى يوم القيامة، الذوات والصفات والأفعال والحركات والسكنات والسعادة والشقاوة والأرزاق والآجال والرطب واليابس، كل شيء مكتوب، ذواتك وصفاتك وأفعالك، كل ما يحصل منك وكل ما يحصل عليك مكتوب في اللوح المحفوظ، حتى العجز والكيس. الدليل على إثبات هاتين المرتبتين، العلم والكتابة، قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ. هذا في إثبات العلم والكتابة. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وعنده لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال عليه الصلاة والسلام: وكان الله ولم يكن شيئا قبله وفي الأرض ولم يكن شيئا معه وكتب في الذكر كل شيء. الذكر هو اللوح المحفوظ. وقال عليه الصلاة، وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: يا ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ: فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا في إثبات المرتبتين، الكتاب العلم والكتابة. المرتبة الثالثة الإرادة، المعنى الإرادة، الإيمان بأن كل شيء يقع فيه الوجود فالله أراده كونا وقدرا، لا يقع في ملك الله ما لا يريد. قال الله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله أجعل صدره ضيقا حرجا. والإرادة نوعان عند أهل السنة، إرادة كونية خلقية قدرية، وهذا هو المراد هنا، وإرادة دينية شرعية. فالإرادة الكونية والإرادة الدينية تجتمعان في حق المؤمن كأبي بكر، وتنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر كأبي لهب. والمراد هنا الإرادة الكونية، إن الله تعالى كل شيء ناقة في هذا الوجود أراده كونا وقدرا. أما الإرادة الدينية فقد يريده وقد لا يريده. فالذي يقع في هذا الكون، كل ما يقع في هذا الكون، المعاصي والكفر، أراد الله وقوعها كونا وقدرا، لكن ما أرادها دينا وشرعا، أرادها لما يحصل لما يترتب عليها من الحكم، فهي مرادة لغيرها لا لذاتها. لولا وجود الكفر والمعاصي لفاتت حكم كثيرة من هذه الحكم، ظهور قدرة الله على إيجاد المتقابلات، خلق إبليس والشياطين في مقابل الذوات الطاهرة كالملائكة والأنبياء، كالمتقابلات الليل والنهار. لولا خلق إبليس والشياطين والمعاصي والكفر لما وجدت عبوديات متنوعة، عبودية الجهاد في سبيل الله. لو كان الناس كلهم مؤمنون أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين عبودية الدعوة إلى الله؟ أين عبودية الصبر على الهوى؟ كل هذه العبودية تفوت، فهي مرادة لا لذاتها لكن لغيرها. وإلا هي مثل كالمريض، المريض الذي يجبره الطبيب على شرب الدواء المر، دواء مر علقم، فيقول الطبيب اشرب هذا الدواء المر، فيشربه الطبيب فيشربه المريض، يشرب المريض، هل هو يريده لذاته ولا لشيء آخر؟ لشيء آخر، يريد العافية. فهو مراد للمريض، الدواء المر مراد للمريض لا لذاته ولا لغيره؟ لغيره، وهي الشفاء والعافية، بخلاف الماء الحلو، ماء حلو والعصير حلو يشربه لذاته، مراد لذاته، لكن الدواء المر مراد لغيره. فكذلك الله أراد الطاعات لذاته، وأراد المعاصي كونا وقدرا لما يترتب عليها من الحكم والأسرار. لا بد من الإيمان بالإرادة. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، لا بد أن تنبه كل شيء في هذا الوجود خلقه الله، الذوات والصفات والأفعال وكل شيء. قال تعالى وخلق كل شيء، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره. هذه المراتب الأربع لا بد من الإيمان بها، من آمن بهذه المراتب الأربع فهو المؤمن، ومن أنكر المرتبتين الأوليين. القدرية طائفتان، الطائفة الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين وهي العلم والكتابة، قالوا إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، فإذا وقع علمه، هذا نسب الله إلى الجهل. هؤلاء الكفار وظهروا في عصر أواخر عصر الصحابة في البصرة يطلبون العلم وهم يعتقدون هذا العقد، فأنكره عليه التابعون كحميد الطويل ويحيى بن يعمر، كما في أول حديث في صحيح مسلم أن يحيى بن يعمر وحميد الطويل قالوا ظهر قبلنا في البصرة أناس يتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف وجديد لم يسبق به قدر الله وعلمه، فأنكروا عليهم ذلك وقالوا، وذهب للحج يحيى بن عمر وحميد الطويل وقال لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نسأل عن هؤلاء، خرج حجين يا محمد، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر أصحاب الجليل، قال يحيى بن عمر فكت نفسه أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الحديث إلي نسأل عن هؤلاء، فقلنا له أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني في البصرة يطلبون العلم ويزعمون أن الأمر أنف مستأنف وجليل، يعني يزعمون أن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، أنكروا القدر. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، والذي يحسب ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق الحديث، حديث عمر في سؤال جبريل عن الإيمان، فقال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا ابن عمر كفر القدرية، الذي لا تقبل أعماله هو الكافر. قال الله تعالى وما منعهم تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال العلماء الأئمة كالشافعي وغيره في القدر ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، إن أنكروا العلم. وهذه انقرضت هذه الطائفة، بقيت الطائفة الثانية القدر الذي يؤمنون بالعلم ويؤمنون بالكتابة ويؤمنون بالإرادة ويؤمنون بالخلق، إلا أنهم لا يؤمنون بعموم الإرادة ولا بعموم الخلق. المرتبة الثالثة والرابعة يقولون إن الله أراد كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد، ويقول وكذلك الخالق، يقولون إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد الطاعات والمعاصي لشبهة حصلتها. قالوا لو قلنا إن الله خلق المعاصي وعذب عليها صار ظالما، إذا نقول العبد هو الذي يخلق المعصية حتى يعذب عليها ويخلق الطاعة حتى يثاب عليها، وهذا مذهب المعتزلة والقدرية، وهذا الطائفة مبتدعة لأنهم شبهة، وهم آمنوا بالمرتبتين الأوليين لكن أنكروا عموم الإرادة وعموم الخلق. والواجب على المسلم أن يؤمن بالقدر بمراتب الأربع، يؤمن بعلم الله وكتابته وإرادته وخلقه، ويؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. ولا بد من الإيمان، أن يؤمن المؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه. المؤلف رحمه الله ذكر هذا الأصل، قال ننظر كلام المؤلف، الإيمان بالقدر، ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره. الخير مثل كان يحصل لك عافية ونصر ومال وولد وزوجة، هذا خير قدره الله تؤمن به. والشر مثل يحصل لك مصيبة، موت الأحبة، موت الأولاد، ذهاب المال، الأمراض والأسقام والهموم والأحزان، هذه إيه؟ هذا يكره الإنسان. إذا تؤمن بهذا وبهذا، تؤمن بأن الله قدر هذا وهذا، تؤمن بقدر خيره وشره وحلوه ومره، الأول حلو والثاني مر، تؤمن به، وقليله وكثيره، وظاهره وباطن، الظاهر سواء كان على جسمك أو في الباطن، شيء في الباطن لا يعلمه إلا الله من الهموم والأحزان والأكثر، أو في على ظاهر الجسم، ومحبوبه ومكروه، الشيء الذي تحبه كالمال والولد والصحة، والشيء الذي تكرهه كالمصيبة وفقد الأحبة والهموم والأكثر، وحسن وسيئ كذلك سواء كان حسنا أو سيئا، تؤمن بأنه من الله، وأوله وآخره بأوله كله من الله. المؤلف يقول يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وقليله وكثيره، وظاهره وباطنه، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، كله من الله. قال المؤلف قضاءه على عباده وقدر قدره عليه، عندما قضى قضاءه قضى قضاءه، إلا لو جاء لقول قضي قضاءه على عباده لكن ما تأتي، ستكون الهمزة على واو عندكم، تكون لا على السطر على الألف، قضى قضاءه، قضى يعني قضى الرب سبحانه وتعالى، قضى قضاءه على عباده وقدر قدره عليهم، لا أحد يعدو منهم مشيئة الله عز وجل. لابد من العلم بهذا، تؤمن بأن الله قضى على عباده وقدر الأقدار عليهم كما سبق من خير وصحة وعافية وسقم ومرض وشقاوة وسعادة وحياة وموت وفقر وعز وذل ومال وولد، كل هذا مقدر، قضى قضاءه على عباده وقدر قدره، لا أحد يعدو منهم مشيئة الله عز وجل. والعبد له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله كما قال الله تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، مشيئة الأرض تابعة لمشيئة الله، لا أحد أعد منهم مشيئة. فإذا قدر الله الموت على أحد يموت، لا يمكن يتخلف، هل يتخلف يمتنع؟ قدر الله المرض على أحد لا بد أن يصيبه المرض، قدر الخير لأحد، قدر المال، قدر الصحة، هل أحد يمنعها من يمنع الصحة؟ لا، ما يستطيع أحد. قدر عليه المرض، هل أحد يمنع يشفيه من المرض؟ إلا الله، ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك لها، وما يمسك فلا يرسل له من بعده. قال علي بن عباس إن قدر الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا أحد يعد منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، كل واحد صائر إلى خلق الله، كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله نحن الآن نعمل ونكدح، نعمل ونشتغل ونصلي ونصوم، هل هذا مقدر علينا أم شيء جديد؟ قال لا، شيء مقدر منتهى، أهل الجنة معروفون معلومون، وأهل النار معلوفون. قال يا رسول الله فيما العمل؟ مدام أهل الجنة معلومون وأهل النار معلومون وكل أهل الجنة معروفون، كما في الحديث الآخر إن الله خلق الجنة أهلا، خلق الله الجنة أهلا خلق لهم هم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقناهم في أصحاب آبائهم. قال نصف فيما العمل، لماذا نعمل؟ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ الكتاب ما كتب الله في اللوح المحفوظ، وما كتب على لسان في بطن أمه مثل شقي أو سعيد، لماذا ما نكتفي بهذا ولا نعمل؟ الأشكال الصعبة أول، ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل اعمل وانت يسرك الله العمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعادة فسييسرون لعمل اهل السعادة، واما اهل الشقاوة فسييسرون لاهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اذا الانسان ميسر. ثم ايضا القدر مغيب عنك، القدر من شؤون الله ما هو من شأنك، انت عبد مأمور، مأمور مكلف تعبد الله وتخلص له العبادة وتؤدي الواجبات وتنتهي المحرمات، هذا الواجب عليك. فتقول انا انظر الى القدر، انا ما ادري كتب الله عليك، يقول هذا من شؤون الله ما هو من شأنك، ما هو من شأنك، هذا من شؤون الله، لا دخلك في القدر، القدر سر الله في خلقه، انت لا تنظر للقدر، انظر للشرع، مأمور بالشرع، مأمور بأي شيء، يعني تعبد الله مخلص له الدين، تصلي، تصوم، تحج، تبر والديك، تصل رحمك، تبيع وفق الشروط الشرعية، تتعامل معاملة شرعية. أما القدر فهو مغيب عنك وليس من شؤونك ومن اختصاص الله. لا تقول أنا أنظر العمل، أنا أنظر إلى القدر، فالقدر من شؤون الله، أنت اعمل اعمل والله تعالى يسرك بما خلقت له، جاهد نفسك. وإذا وقع الإنسان في المعصية وقال إنها مقدرة علي، نقول نعم والطاعة مقدرة أيضا، ونقول لا تستسلم، لا تستسلم القدر، ادفع قدر بقدر. قال لي أنا وقعت في المعصية مقدرة علي، نقول والطاعة مقدرة، تب، التوبة مقدرة والمعصية مقدرة، ادفع قدر بقدر، ادفع قدر بقدر، لا تستسلم. طيب وقعت عليك المعصية بقدر، التوبة أيضا بقدر، تب، ادفع هذا قدر بقدر، ادفع قدر المعصية بقدر التوبة، ادفع قدر السيئة بقدر الحسنة، لا تستسلم. كما قال عبد القادر عبد القادر الجيلاني نازعت أقدار الحق بالحق للحق، نازعت أقدار الحق بالحق للحق، أنازع قدر بقدر، نازعت أقدار الحق بالحق لا بالباطل، للحق لأجل الوصول للحق، نازعت أقدار، نازعت قدر المعصية منازعة بقدر التوبة، نازعت قدر الطاعة بقدر المعصية، نازعت قدر الذنب بقدر التوبة، نازعت أقدار الحق بالحق للوصول إلى الحق، نازعت أقدار الحق بالحق. فالمنازع هو الذي على الحق. بخلاف المستسلم، الشخص وقع في المعصية استسلم، قال أنا وقع في المعصية مقدرة عليه، نقول لا مقدرة، والتوبة مقدرة أيضا، تب تب إلى الله، وقعت في المعصية وادفعها بحسنة، ولا تحتج بالقدر، القدر ما هو حجة لك، ليس حجة لك، أعطاك الله السمع والبصر والفؤاد. إذا وقع الإنسان في المعصية يقول أن هذا مقدر يستسلم، لا، إذا وقع في المعصية هو لا حد يقام عليه حد. ولهذا سرق سارق في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه، فجيء به إليه سارق، فلما أوقف بلدين قال يا أمير المؤمنين سرقت بقدر الله، مقدر على السرقة، أنا قدر الله عليه. فقال عمر ونقطع يديك أيضا بقدر الله، قطع يده، قال أيضا قطع اليد مقدر، فقطع يده لأن مأمور بالشرع أن نقطع يدك، فقطع يده بقدر الله، قال السرقة مقدرة عليه، قال وأيضا الإقامة الحد مقدر عليك، ادفع قدر بقدر. يقول مالك رحمه الله لا أحد يعدو منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاءه، ما أحد يجاوز مشيئة الله، ما شاء الله لابد أن نحفظ، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذه كلمة يقولها جميع المسلمين، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا أحد يجاوز مشيئة الله، ما شاء الله وقوعه وكونه لابد أن يقع، ولا يمكن الإنسان أن يجاوز مشيئة الله ولا يجوز قضاءه ومقدره. قال بل هم كلهم، يعني المخلوقون، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدر عليهم لا محالة، نعم هم صائرون إلى ما قدرهم الله له، كما قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استشكلوا ذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له واقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل من ربنا عز وجل، وهو عدل من ربنا عز وجل، لأن الله تعالى حكيم لا يقدر شيء إلا الحكمة، قدره مبني على الحكمة، قوله مبني على الحكمة، شرعه مبني على الحكمة، خلقه مبني على الحكمة، لا يخلق إلا الحكمة، ولا يقدر إلا الحكمة، ولا يأمر إلا الحكمة، ولا ينهى إلا الحكمة سبحانه وتعالى، فهو حكيم، إن ربك حكيم عليم. ولهذا قال وهو عدل من ربنا عز وجل، فأراد الطاعة وشاءها ورضيها وأحبها وأمر بها، هذه الطاعة، أراد الطاعة يعني كونا وقدرا، قدر على أبي بكر الإيمان وشاءه من أبي بكر ورضيه وأحبه وأمر بها. إذن أبو بكر شاء الله منه الطاعة والإيمان، أراده كونا وقدرا، وشاءه كونا وقدرا، ورضيه دينا وشرعا، وأحبه دينا وشرعا، وأمر به دينا وشرعا، اجتمعت الإرادتان الكونية والشرعية في حق إيش؟ في حق أبي بكر. وأما أبو لهب فاجتمع انفرد في حقه إيش؟ الإرادة الكونية. لم يأمر الله بالمعصية، قال ولم يأمر الله بالمعصية يعني دينا وشرعا، ولا أحبها ولا رضيها، بل قضى بها وقدرها وشاءها وأرادها. المعصية لم يأمر بالمعصية يعني دينا وشرعا، ولا أحبها دينا وشرعا، ولا رضيها دينا وشرعا، بل قضى بها يعني كونا وقدرا، وقدرها كونا وقدرا، وشاءها كونا وقدرا، وأرادها كونا وقدرا. واضح الفرق بين المعصية والطاعة؟ الطاعة أرادها الله دينا وشرعا، وشاءها أيضا قدرا وكونا، ورضيها دينا وشرعا، وأحب دينا وشرعا، وأمر به دينا وشرعا، ولم يأمر بها إيش؟ دينا وشرعا. والمعصية أو ما المعصية؟ قال ولم يأمر بالمعصية يعني دينا وشرعا، ولا أحبها دينا وشرعا، ولا رضيها دينا وشرعا، بل قضى بها كونا وقدرا، وقدرها كونا وقدرا، وشاءها كونا وقدرا، وأرادها. ثم قال والمقتول يموت بأجله، المقتول يموت بأجله، لأن الله تعالى قدر كل شيء، ليس القتل من الأشياء التي قدرها الله. نعم الله تعالى قدر الموت على كل، لكن قدر هذا يموت بالقتل، وهذا يموت إيش على فراشه، وهذا يموت في الجهاد في سبيل الله، وهذا يموت إيش بالسقوط من كذا، وهذا يموت بحادث، وهذا يموت على فراشه، وهذا يموت بالسقوط من شيء. إذن المقتول يموت بأجله، هذا هو الصواب الذي عليه السنة والجماعة. وذهبت المعتزلة إلى أن المقتول مات بغير أجله، المعتزلة يقولون المقتول مات بأجله، المقتول يقولون له عمران، عمر طويل وعمر قصير، لو ترك لو لم يقتل القاتل لعاش إلى مدة أطول، لكن القاتل قطع عليه عمره، قطع عليه حياته، وهذا باطل، هذا باطل وفاسد. الصواب أن المقتول مات بأجله، كتب الله في اللوح المحفوظ وقدر عليه من بطن أمه. أليس ورد في حديث ابن مسعود أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم من نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشكله مثل. كتب الأجل، ماذا أجل هذا الإنسان؟ هذا قدر الله، هذا يعيش 100 سنة، وهذا يعيش 70 سنة، وهذا يعيش 60 سنة، وهذا يموت شابا، وهذا يموت شيخا، وهذا يموت طفلا، وهذا يموت في بطن أمه، وهذا يموت صغيرا، وهذا يموت كبيرا، وهذا يموت كهلا، وهذا يموت مقتولا، وهذا يموت على فراشه، وهذا يموت مخنوقا، وهذا يموت شهيدا، كل هذا مكتوب، وكل بأجله. تعددت الأسباب والموت واحد، تعدد الأسباب والموت، هذا هو الصواب. أما المعتزلة قبحهم الله فقالوا المقتول مات بغير أجله، فلو لم يقتل لعاش إلى وقت أطول، وهذا فاسد مخالف النصوص. والله أعلم، صلى الله على محمد وسلم.
الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه محمد المسيح والهدى له الله مقام محمد. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأشاعرة لا يأخذون بأحاديث الآحاد في العقائد أم أنهم يؤولونها ولا ينفونها؟
نعم، مشهور عند أهل البدع أنهم لا يأخذون لا يعملون بخبر الآحاد في العقائد، والمعتزلة وغيرهم، وهذا باطل. الصواب أن خبر الأحاد إذا صح سنده وعدلت رواته ولم يكن شاذا ولا معللا فإنه حجة في العقائد وفي الأعمال وفي العبادات وفي الأخلاق وفي كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسله أحد إلى رؤساء القبائل والعشائر والملوك، كتب كتابه إلى هرقل فرسل مع واحد، وكذلك أيضا من ذلك أن أهل قباء لما حولت القبلة جاءهم رجل قد حولت القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وجهه الله إلى بيت المقدس، صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا و17 شهرا، ثم وجهه الله إلى القبلة إلى الكعبة، فحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ولم يعلم أهل قباء، ما في مواصلات عندهم، ما عندهم جوالات ولا عندهم سيارات، مسافة يحتاج إلى مسافة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر إلى الكعبة، ثم ذهب رجل يمشي على قدمه أو على البعير، مسافة بينه وبين قباء الآن يمكن للسيارة ولا دقيقة، لا ذهب تمشي على رجله، فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس ما علموا، فصرخ وصاح قال: لقد صليتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى القبلة إلى الكعبة فاستقبلوها، فاستداروا وهم في الصلاة، استداروا صار الإمام في مكان المأمومين والمأمومين في مكان الإمام، انقلبوا كذا استداروا وهم في الصلاة، الركعة الأولى إلى بيت المقدس والركعة الثانية إلى الكعبة، قبل خبره هو واحد، قال الله نسميه مفسد القبلة فيه بعض الناس، فقبل خبره وهو واحد، لأن يعني أخبار الأحاد مقبولة، خبر الأحاد إذا كان ثقة وعدل يقبل خبره في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي كل شيء. أما أهل البدع قولهم إن خبر الأحاد لا تقبل في العقائد هذا باطل، ولهذا بعضهم ينكر حديث الدجال يقول ثابت في خبر أحد، حديث المهدي يقول خبر أحد، ينكرونها، يقولون أشراط الساعة يقول أخبر أحد، هكذا هذه طريقة البدع. وأما الحق فهم يقبلوا إذا صح السند وعدلت الرواة ولو كان شاذ ولا معلم هو حجة في كل شيء في العقائد والعبادات والأعمال خلافا لأهل البدع.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من مات ولم يعلم صفة من صفات الله عز وجل ولم يعتقدها من مات ولم يعلم صفة من صفات الله ولم يعتقدها كصفة الضحك مثلا فهل عليه شيء؟ وهل يلزم المكلف أن يتعلم صفات الله واعتقادها جميعا؟
من لم يعلم فلا إثم عليه، الجاهل ليس مكلفا حتى يعلم، فإذا لم يعلم شيء من صفات الله فليس عليه شيء، لكن إذا علم قرأ الصفة في كلام الله وفي كلام الرسول يجب عليه أن يؤمن بها ويعتقد ثبوتها لله. أما الشخص اللي ما يقرأ، شخص ما يقرأ القرآن ولا يدري عن الصفات وما ينكر لكن يؤمن، يجب عليه يقول آمنت بالله وبرسوله، آمنت بالله وبما جاء في كتاب الله وبما جاء في الرسول، لا يجمع له، لكن ما يعلم صفة الضحك وصفة العينية ما يدري عنها. هذا لا يعرف شيء، إيمانه صحيح، إيمانه صحيح على الفطرة، هذا الواجب عليه، اتقوا الله ما استطعتم. لكن من بلغه شيء بخبر صحيح عن العوان ثم أنكره هذا هو الذي يؤخر، إذا أنكره لشبهة أو لأنه ملام الصحة عنده معدوم، أما إذا أنكره جحودا هذا هو الذي يخشى عليه من الردة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ألا يشترط من وجود الصفات مثل اليدين والعينين وجود الجميع؟
ألا يشترط من وجود الصفات وجود الجميع؟ وش معنى هذا الكلام؟ وش معنى يشترط من وجود الصفات وجود الجميع؟ وش المقصود من السؤال هنا؟ يعني من آمن بصفة الوجه والذي يجب عليه يؤمن بجميع الصفات؟ نعم يؤمن بجميع الصفات يجمع له، لكن من لم يبلغ منها شيء معذور إذا ما بلغه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخي مهمل في صلاة، مرة يصلي ومرة لا يصلي.
أخي
يقول: أخي مهمل في صلاته، مرة يصلي
مهمل
في صلاته،
طيب
مرة يصلي في المسجد ومرة في البيت، وتكون صلاته في البيت بعد خروج وقت الصلاة وخاصة الفجر، علما بأنه كان يتناول أدوية نفسية
نعم.
وإذا كان يترك بعض الصلاة فهل أخذ منه نقود، علما بأنه يعطيني في كل نهاية شهر من راتبه الشهري؟ وإذا أخذت هذه النقود فهل يجوز لي أن أعتمر بها وأحج وأتصرف بها لأغراض الشخصية؟
هذا الشخص الذي يتساهل بالصلاة على خطر، وهذا في تفصيل، إن كان يترك الصلاة بالكلية فهذا الصواب أنه كافر، من ترك الصلاة إن تركها جحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، أما إذا تركها كسلا وتهاونا وهو يؤمن بها ويعلم أنها واجبة لكن ترك كسلا وتهاونا فهذا الصواب الذي دلت عليه النصوص أنه كافر، ولو كان مؤمنا بوجوبها، هذا هو الذي دلت عليه النصوص والذي أجمع عليه الصحابة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهو الإمام أحمد على السنة بسند جيد، فجعل الصلاة حدا فاصل بين الإمام والكفر. وثبت في صحيح البخاري من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال في ثبت في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر يحشر معهم. قال العلماء إن ترك الصلاة انشغالا بملكه ورئاسته حشر مع فرعون ملك مصر، وإن ترك الصلاة انشغالا بالوزارة حشر مع هامان وزير فرعون، وإن ترك الصلاة انشغالا في أمواله وشهواته حشر مع قارون صاحب الأموال، وإن ترك الصلاة انشغالا بتجارته وشهواته حشر مع أبي بن خلف نعوذ بالله. وهذا يدل على كفره كونه يحشر مع هؤلاء الكفرة. وثبت أن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمراء وأنه لا يجوز الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا، قال ترى كفرا بواحا، ثم قال في الحديث الآخر لما قال أفلا ننزعهم بالسيف، قال لا ما صلوا، فدل على أنهم إذا تركوا أن ترك الصلاة كفر بواح. هذا هو الصواب، أن ترك الصلاة ولو كسلا وتهاونا كفر. وقد نقل عبد الله بن شقيق العقيلي التابع الجليل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا كفر ترك كفر شيئا، لم يكن أصحاب النبي يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. ونقل أيضا الإجماع إسحاق بن راهوية، ونقله أبو محمد بن حزم، وهو قول الجمهور العلماء وهو الصواب. وذهب بعض المتأخرين إلى أن ترك الصلاة كسلا لا يكون كفرا، يكون كفر أصغر، يكون كفر أكبر ولا يخرج من الملة، قالوا لأن معه شعبة التصديق ولا يكون كالجاحد، لكن هذا قول مرجوح. اختلف العلماء إذا ترك هل يكفر إذا تركها بالكلية أو لا. بعض العلماء قال لا يكفر إلا يتركها بالكلية، لا يصلي لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا مغرب ولا عشاء، أما إذا كان يصلي ويخلي صلي بعض الأوقات ويصلي قالوا فلا يكفر. وقال آخر بل يكفر ولو ترك صلاة واحدة، ولو واحدة، لحديث البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي الحديث من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ومن أخرها عن وقتها عامدا متعمدا وليس له عذر، لا ناسي ولا جاهل ولا متأول. بعض المرضى يتأول، إذا كان مريض في المستشفى ما يصلي، فيقول لماذا يصلي؟ قال والله ثيابي مريضة، ثيابي نجسة ولا أستطيع أغير ولا أستطيع سجل القبلة ولا أستطيع أتوضأ، فإذا خرجت من المستشفى صليت. من قال يمكن تموت ولا تخرج المستشفى؟ كيف تترك الصلاة؟ صلي على حسب حالك، وما عجزت عنه يسقط، إذا عجزت عن الوضوء سقط تيمم، إذا عجزت عن تغيير ثيابك صلي، صلي ولو ما دام العقل ثابت لا تسقط الصلاة، ولو كان ثيابك نجسة، ولو السرير إلى غير قبلة، إن استطعت أن توجه إلى السرير وجهها، وإلا صلي على حسب حالك، إن استطعت أن يوضعك أحد توضأ، وإلا تيمم، إن وجد أحد يؤمك وإلا صلي على حسب حالك. الصحابة بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات يبحثون عن عقد عائشة، فأدركتهم الصلاة وليس عندهم ماء ولم يشرع التيمم، فصلوا بغير ماء ولا تراب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم صلي على حسب حاله، والمصلوب على خشبة والمحبوس في مكان ليس فيه تراب ولا ماء ماذا يعمل؟ هذا يسمى فاقد الطهورين، لا عنده ماء ولا تراب يصلي، اتقوا الله وسلم على حسب حاله. المقصود أن هذا إذا متأول، هذا المتأول، أما إذا ترك الصلاة غير متأول وغير ناسي وغير جاهل وليس له عذر حتى خرج الوقت، قال جمع من العلم انه يكفر، مثل من يصلي الفجر بعد طلوع الشمس باستمرار، مو مره واحده، بيدنه ذلك يركب الساعه على مره واحده يستيقظ مره لصلاته وفطوره وعمله متعمد، هذا ما يتعمد ترك الصلاه. فالافتى جمع من العلم انه كافر، افتى بذلك سماحه الشيخ الشيخ عبد الباز رحمه الله، افتى بجمع من العلم. وبعض العلماء قال ما دام يصلي ولو بعد الوقت ما يكون كافر كفر أصغر أكبر، لكن يكون كفر أكبر لأنه ما ترك الصلاة، لكن ذنبه أعظم من ذنب الزاني والسارق والشارب الخمر والمرابي والعاقل والديه وقاطع الرحم، نسأل الله السلامة والعافية. والصواب أنه يكفر أكبر يخرج من الله نعوذ بالله. نعم
أحسن الله إليكم، يقول هل ورد في السنة المشي حافيا إلى المسجد؟
المشي حافيا المسجد لا أعلم أن هذا مشروع، بل يمشي الحمد لله يمشي منتعلا، الأفضل أن تمشي منتعلا لا تضر بصحتك، إذا مشيت حافي قد تصاب بزجاج أو بمسمار، الحمد لله إذا وسع الله عليك وسع امشي منتعلا لا تمشي حافيا. لكن لو مشى أحيانا في بعض الأحيان بغير حذاء، كان يكون مثلا في رمل وأراد أن يعود رجليه بعض الأحيان خشوشين وفإنه متلازم لا بأس، أما كل إنسان يمشي للمسجد حافي لا ما ينبغي الحمد لله. وكذلك في الحج بعض الناس يقول هل أحج ماشيا أو أمشي حج راكبا، حج راكبا هذا هو الأفضل، والنبي حج راكبا لا تكلف نفسك. ولما قيل النبي صلى الله عليه وسلم إنك رجل وقف واقف في الشمس صائم، وقال لا أتكلم واقف في الشمس، فقال لهم مروه فليتكلم وليستظل وليتم صومه، ليه تكلف نفسك ما تكلم ما يتكلم ولا يقف الشمس. لا النبي وهذا يمشي حافي، لماذا تمشي حافي؟ الحمد لله يمشي واشكر الله على ما نعم الله عليه من النعم من النعمة. وكذلك البس ثياب مناسبة، لا تلبس ثياب رثة، وقد أنعم الله عليك، إن الله يحب إذا أنعم العبد أن يرى أثر نعمتي عليه. بعض الناس تجده مثلا يظهر بمظهر غير لائق به، ثياب رثة وكذا، هذا ما شكاية لله في المعنى، كانك تشكر ربك، كانك تشحر الناس، إذا شافك بعض الناس عليك ثياب رثة أعطاك ظن أنك فقير. على الإنسان أن يشكر الله وأن يحمد الله على ما أنعم به عليه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما هو القول الراجح في أداء تحية المسجد في وقت النهي؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلم، لأنها في أحاديث متعارضة. في حديث النهي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا وكل من حديث عام من وجه خاص من وجه. يقول لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر، هذا عام في جميع الصلوات، ما في عام في جميع الصلوات خاص بهذا الوقت. وقالوا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في جميع الأوقات خاص بتحية المسجد. فمن العلماء من قدم حديث النهي وقال إذا دخلت اجلس، لأن حديث النهي أصح وأكثر، وهذا هو له الجمهور. ومن العلماء من قال إنها تخصص، هو الاختيار المحقق الشيخ ابن تيمية، وقال إن قول الحديث إذا دخلت المسجد فلا يجلس حتى تصلي ركعتين هذا له سبب، والمنهي عنه الصلاة التي ليس لها سبب، أما التي لها سبب فلا بأس بفعلها. والدليل على ذلك أن حديثنا خصصت الذي له سبب، مثل تحية المسجد لها سبب، إذا دخلت بعد العصر وبعد الفجر، سنة الوضوء لها سبب، صلاة الجنازة لها سبب، صلاة الكسوف لها سبب، إعادة الجماعة، صليت في مسجد العصر وجئت إلى مسجد آخر وصلوا تصلي معهم، وكذلك الفجر تعيد الصلاة. أما إذا كنت جالس في المسجد بعد العصر أو بعد المغرب بدون سبب وتقوم تصلي ركعتين هذا منهي، أيجوز حرام عليك. والأرجح أن وهذا في عمل بالحديث من الجانبين، تعمل بحديث النهي وتعمل بحديث ذوات الأسباب. وكذلك إذا طفت في البيت الحرام بعد العصر أو بعد الفجر تصلي ركعتين طواف لأنها صلاة لها سبب. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل يحتج كثير من العصاة بالقدر لفعل الحرام.
إيش؟
يحتج كثير من العصاة لفعل الحرام بالقدر.
سبق هذا أنه القدر ليس حجة. لو كان هذا اقتدى بالمشركين الذين يحتجون على شركهم بالشرك، فقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك لا ولا أبا ولا حرم من شرك. لو كان القدر حجة لكان حجة لكفرة قوم نوح وقوم هود، ما هو حجة. القدر من شؤون الله، أنت مكلف لك عقل وسمع وبصر وقدرة، تستطيع أنت الآن تستطيع أن تجلس تحضر الدرس وتستطيع أنك تقوم، في أحد يمنعك؟ لا أحد يمنعك، عندك قدرة عندك استطاعة. فالله تعالى يكلف القادر، لكن غير القادر ما يكلف. فإذا سلب العقل ارتفع التكليف. فكذلك أنت عندك قدرة وعندك سمع وعندك بصر وعندك قوة، فأنت مكلف، وأما القدر فهو من شؤون الله. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت رجل الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى البخاري بإسناده عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني، كان أسلم وهو صغير، وكان من بايع تحت الشجرة. روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، رواه البخاري في كتاب التوحيد، رواه الإمام مسلم في كتاب الفتن، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. هذا الحديث الدجال، والدجال صيغة مبالغة، هو كثير الدجل، والدجل هو الكذب، الدجال هو الذي كثير المخرقة والكذب والتمويه والتلبيس على الناس. والدجاجلة كثيرون، ومنهم الكهنة والسحرة من الدجاجلة، ولكن أعظمهم فتنة الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان. بل خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بن الصياد، صبي من اليهود قارب الحلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل أشياء منها، كان ينتفخ في السوق ويملأ السوق ويفعل أشياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه الدجال في أول الأمر، وكان يأتي إليه يختل ويتكلم فيها. أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جذوع النخل يختل، يريد أن يسمع منه، وله رمض في قطيفة له رمض معه زمزمة، فلما رأت وكان غافلا لم يعلم، يتقي بجذوع النخل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه، فرأته أمه بن الصياد فقالت: أي صافي، اسمه صافي، هذا محمد، فثاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركته بين، وكان أظن أنه الدجال. استأذنه عمر في قتله، وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في صحيح البخاري، وضرب بين كتفيه، فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن الدجال، ثم قال ابن الصياد للنبي: أتشهد أني رسول الله؟ فرفض أنه، قال: آمنت بالله ورسله. ثم قال النبي: قال قد خبأت لك حبيئا، يعني وضعت في نفس الشيء. ثم قال: الدخ، يعني الدخان. فقال النبي: لن تعدو قدرك، إنما أنت من إخوان الكهان. كان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عمر في قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكون الدجال فلن تسلط عليه، يعني لابد أن يخرج ويمضي المدة التي قدر الله خروجه، وإلا يكون فلا خير لك في قتله. هذا قبل أن يعلم أنه الدجال، ثم بين الله للنبي أنه ليس هو الدجال، وإنما الدجال من الدجاجلة، وأن الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان. بعض الصحابة ذهب إلى أنه الدجال ويحلف أنه الدجال، جماعة من الصحابة. بالصواب أن ابن الصياد دجال من الدجاجلة، وليس هو الدجال الأكبر، والدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان، ومن الدجاجلة تبيع السحرة. وهذا الرجل الذي يخرج في آخر الزمان رجل يدعي الصلاح أولا، يدعي أنه مصلح وأنه رجل صالح، ثم يتطور فيدعي النبوة ويدعي أنه نبي، ثم يتطور ويدعي الربوبية ويقول الناس أنا ربكم، وهو أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية كما في هذا الحديث. في اللفظ الآخر جاء في الحديث الآخر أنه مكتوب بين عينه كافر، وبعضها كافر يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، مكتوب بين عينه كافر وعينه اليمنى كأنها عنبة طافية. وجاء في حديث الناس بن سمعان عند مسلم أنه يمكث في الأرض 40، يمكث في الأرض، سئل النبي مدة مكثة قال يمكث 40 يوما، يوم كسنة، اليوم الأول طول السنة، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 356 يوم، واليوم الثاني طوله كشهر 30 يوم، ما تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 30 يوم ما في ليل، واليوم الثالث كجمعة أسبوع 7 أيام، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام، وباقي أيام 37 يوم كسائر أيامنا. فقال يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة وكشهر وكأسبوع أتكفينا فيه صلاة اليوم؟ قال لا أقدر له، كل 24 ساعة 5 صلوات ولو وش الصالحة، فجر ظهر عصر مغرب عشاء. واخذ العلماء من هذا الحديث في البلدان التي لا تغرب الشمس عنهم ماذا يفعلون، يقدرون له. وكذلك في الصيام بعض البلدان الشمس تضع 6 أشهر ما تغيب عنهم، بعض البلدان تكون الأيام طويلة. وجاء في الحديث أنه سلط على رجل يقطعه نصفين من فتنة، هذه من فتنة، من فتنة أنه يسلط على رجل يقطعه نصفين فيقول له قم فيستوي قائما، ومن فتنته أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتنة، وأنه يأتي إلى الخاربة فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل، هذه فتنة. ومعهم فتنة أنه مع صورة الجنة وصورة النار، فصورة الجنة خضراء تجري وصورة النار سوداء تدخن، فمن أطاعه وضعه في الذي وهو معكوس مقلوب، من أطاعه وضعه في الذي يراه الناس النار وهي الجنة، ومن عصاه وضعه في النار في الذي يراه الناس النار، من عصاه وضعه في الذي يراه الناس النار وهي الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. وله فتنة، فتنة عظيمة، ثبت في صحيح مسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أكبر من الدجال. ولهذا أمرنا، شرع المسلم في كل ركعة من ركعات الصلاة في كل صلاة أن يستعيذ بالله من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. حتى إن طاووس بن كيسان اليماني من التابعين يرى أن الاستعاذة بالله من أربع واجبة، والجمهور على أنها سنة، الجمهور على أن إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على محمد وسلم صحت الصلاة، اقرأ التشهد تحياته لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صحت الصلاة عند الجمهور. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد، والدعاء مستحب. لكن بعض العلماء مثل طاووس بن كيسان اليماني يرى أن الاستعاذة بالله من أربع واجب، ثبت أنه قال لابنه مرة وقد صلى هل استعاذت بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، قال لا، قال أعد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة، دل على يرى وجوبها، والجمهور على أنها مستحب. وهذا فتنة الدجال من أعظم الفتن، فتنة المحيا فتنة الشبهات والشهوات والحروب والأموال، وأعظم الفتن في الحياة هي فتنة الدجال، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث يقول ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن الدجال وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. استدل العلماء في هذا الحديث على إثبات العينين لله عز وجل، لأن الدجال أعور، والأعور ليس له إلا عين واحدة، والله ليس بأعور فله عينان سليمتان. وضح الاستدلال، الاستدلال يقول إن الله ليس بأعور وإن الدجال المسيح الدجال أعور، إذا المسيح الدجال أعور والأعور ليس له إلا عين واحدة، والله ليس بأعور فله عينان سليمتان. استدل العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين لله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى، وهذا هو الدليل على إثبات العين لله، ما في دليل غير هذا. أما قوله تعالى تجري بأعيننا، هذا في إثبات الرؤية، وأن الله تعالى يرى تجري يعني بمرأة منا بحفظ منا وكلاءة، لكن ما في إثبات العينين، لأن جمعت العين وضيفت إلى ناء إلى الناء إلى ضمير الجمع المراد التعظيم، مثل قوله تعالى بما كسبت أيديكم، لا يقال أن الله عدد من الأيدي، لا، لأن جمعت وضيفت إلى ضمير الجمع. لكن قول بل يداه مبسوطتان ما خلقت بيدي، ثنى اليدين وأضافها إلى نفسه يدل على إثبات اليدين لله. أما بما كسبت أيديكم ليست من آيات الصفات، ليس مولا له عدد من الأيدي. كذلك تجري بأعيننا يعني بمرأة منا وفي حفظنا، وليس المراد أن له عدد من الأعين، لا، المراد تجري بأعيننا بحفظ منا. وأما إثبات العينين فيؤخذ من هذا الحديث، حديث الدجال دليل على إثبات العين لله، فيضاف إلى ما سبق من الصفات. هنا في إثبات العين لله، وفي الحديث السابق إثبات الفرح لله، واللي قبل في إثبات الساق لله، وإثبات الضحك، وإثبات ثم إثبات الأصبع، وإثبات الصورة كما سبق لله عز وجل، إثبات النزول، وإثبات المعية، وإثبات القدم، وإثبات الوجه كما سبق، وإثبات اليمين، وإثبات اليدين، وإثبات الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والأمر والإرادة. هذه هي الصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ولم يستوفي، هناك صفات ما ذكرها في النصوص، من صفة العجب لله، يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وفي الحديث إن الله عجب ربك من قنوط عباده وقرب غياده، في إثبات العجب على من يقول بالله. وفي قراءة في سورة الصاف بل عجبت ويسخر، إثبات العجب لله. قراءة حفص بل عجبت ويسخر، في قراءة بل عجبت ويسخر، يعود الظن الله في إثبات العجب لله. في الغضب إثبات الرضا، إثبات الاستواء، إثبات العلو، كل من الصفات، الصفات كثيرة في الكتاب والسنة، وليس مقصود المؤلف الحصر، وإنما هو التمثيل، ذكر أمثلة وأدلة في إثبات عدد من الصفات، وهناك صفات أخرى لم يذكرها، ذكرها في الكتاب والسنة. نعم.
فإن اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها مما وردت به الآثار الصحيحة التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول فهو كافر، وإن تأول.
نعم. يعني يقول المؤلف هذه الصفات التي سبقت وغيرها يجب على المسلم أن يثبت هذه الصفات رحمك الله، وأن يعتقد معناها، يعتقد أنها ثابتة لله، ولا يجوز للإنسان أن يفيها ولا أن يمثلها بصفات المخلوقين، فإن مثلها بصفات المخلوقين كفر. قال الله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالمثلية منفية. وقال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، يعني لها الاستفهام مع النفي، والمعنى ليس له سمي ولا مثيل، السمي المثيل مسام. قال سبحانه فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، فليس الله ند. وقال سبحانه فلا تضربوا الله الأمثال، فالمنفي، فالتمثيل والتشبيه منفي، الله تعالى ليس له شبيه ولا مثيل، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية سيرد على طائفتين، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. في التمثيل ما في الكتاب والسنة، ولا يجوز الإنسان أن يمثل صفات الله بصفات خلقه، ومن مثل صفات الله بصفات خلقه فهو في الحقيقة لم يعبد الله، الذي يقول إن الله تعالى يماثل خلقه في الصفات والأسماء أو في الذات، مثل هناك طائفة من غلاة الشيعة يقال لهم البيانية، ينسبون إلى بيان بن سمعان التميمي، وكذلك داود الجواربي والسالمية ينسبون إلى هشام بن سالم الجوارقي، كل هؤلاء يشبهون الله بخلقه، ويقول أحدهم لله يد كيدي، واستواء كاستوائي، وسمع كسمعي، وبصر كبصري، وهذا كفر وضلال، مشبه كافر. لأنه مثل الله بخلقه، ومن مثل الله بخلقه فهو في الحقيقة لم يعبد الله، وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره، فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن. ولهذا قال العلامة ابن القيم في الكافية الشافية: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. والذي يمثل الله بخلقه مشابه للنصارى. النصارى رفعوا عيسى من مقام العبودية إلى مقام الألوهية فقالوا إنه ابن الله. والمشبهة شبه الخالق بالمخلوق، قالوا صفات الله كصفات خلقه. فكل من المشبهة والنصارى شبه الله بخلقه. ولهذا قال ابن القيم في الكافية الشافية: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. والنسبة بين النصارى وبين المشبهة عكسية. النصارى شبهوا ايش؟ شبهوا المخلوق بالخالق، رفعوا عيسى الى مقام العبودية. والمشبهة شبهوا الخالق بالمخلوق فنقصوا الرب حتى جعلوه مثل المخلوق. فتكون النسبة بينهم وبين النصارى ايش؟ عكسية. عكس النصارى شبهوا المخلوق بالخالق، والمشبهة شبهوا المخلوق الخالق بالمخلوق. بالعكس، النسبة عكسية بينهم، كل منهم مشبهة. النصارى رفعوا عيسى الى مقام الألوهية، والمشبه تنقص الرب حتى جعله مثل المخلوق، فكل منهما مشبه. فالمشبه والمشبه كافر، كما أن المعطل الذي عطل الله من صفاته ونفى صفات الله أنكر أسماء الله وصفاته أيضا كافر، لأنه في الحقيقة أنكر وجود الله. فإذا نفيت الأسماء والصفات انتفت الذات. فالشيء الذي ليس له اسم ولا صفة ماذا يكون؟ لا وجود له. ليس هناك شيء موجود إلا وله صفة وله اسم. حتى الجماد هذه الماصة لها طول ولها عرض ولها عمق وتصف صفة الوجود. فإذا قلت هناك ماصة ليس لها وصف، ليس لها طول ولا عرض ولا عمق، وليست من خشب ولا من زجاج ولا من ذهب ولا من أي شيء، وليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصلة بالعالم ولا بين العالم ولا صفة صفة الوجود، مش يكون هكذا الملاحدة اللي وصف الرب. هذا يقول الملاحدة إن ربهم اللي يعبدونه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا مفصل به ولا يصف بأي صفة، العلم والحياة والسماء، مش يكون أشد من العدم، يصير ممتنع، مستحيل وجود، في درجة تحت درجة العدم. المعدوم يمكن أن يوجد، لكن المستحيل لا يمكن أن يوجد. المستحيل هو الذي يجمع فيه بين النقيضين. يقولون هم والعياذ بالله عن معبودهم لا موجود ولا معدوم، في شيء لا موجود ولا معدوم. هذه نقيضان. القاعدة عند العقلاء، جميع العقلاء، أن النقيضان ما هما؟ الوصفان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الوجود والعدم. ما يمكن أن تقول هذا الشيء موجود ومعدوم، ما يمكن، لأنك إذا وصفت بالوجود ارتفع العدم، وإذا وصفت بالعدم ارتفع الوجود، فلا يجب أن تقول هذا الشيء موجود ومعدوم في وقت واحد. وكذلك لا تنفي النقيضين، لا تقول لا موجود ولا معدوم، لأنك إذا قلت لا موجود ثبت العدم، وإذا قلت لا معدوم ثبت الوجود. أما تقول لا موجود ولا معدوم جمع بين النقيضين، هذا ممنوع، مستحيل يجمع العقلاء. وكذلك لا تقول هذا الشيء حي ميت، تقول هذا حي ميت، هل يمكن يكون شيء حي ميت في وقت واحد؟ لا، هذا نقيضان. إذا وصفت بالحياة انتفى الموت، وإذا وصفت بالموت انتفت الحياة. فلا تقول هذا حي ميت، أو تقول لا حي ولا ميت، ما يمكن. إذا قلت لا حي ثبت الموت، وإذا قلت لا موت لا ميت ثبت الحياة. فهؤلاء الملاحدة يصفون معبودهم بأي شيء من نقيضين، يقولون لا موجود ولا معدوم، لا داخل العالم ولا خارجه، فيهم شيء لا داخل العالم ولا خارجه، لا فوقه ولا تحته، لا متصل به ولا منفصل عنه، لا مبين له ولا محيط له. حول الملاحدة سلبوا النقيضين، وهذا ينتج العدم، ما هو ينتج العدم، ينتج الامتناع والالتجاء هو الاستحالة، هذا مستحيل. فإذا الذي ينفي الصفات عن الله يسمى معطل، الذي ينفي الأسماء والصفات كافر. لماذا؟ لأنه وصف الله بالعدم، لأن الذي ليس له اسم ولا صفات معدوم. كما أن الذي يمثل الله يمثل صفاته بصفات خلقه كافر، لأنه شبه الله بخلقه. ولهذا ثبت عن الأئمة والعلماء تكفير المشبه والمعطل. نعيم محمد الخزاعي شيخ الأئمة يقول من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله بنفسه أو وصفه برسوله فهو كافر. وليس في ما وصف الله بنفسه أو وصفه برسوله من ذلك تشبيه. قال مشبه من شبه الله كفر، ومن نفى ما وصف الله بنفسه أو وصفه برسوله كفر. ولهذا يقول العلماء المشبه يعبد الصنما، والممثل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. فالطوائف طائفة الأولى المشبهة يعبد الصنم، فليقول إن الله مثل المخلوقات، إن الله على مثل الإنسان مثل كذا، ويمثل الله بخلق، هذا يعبد إيش؟ صنم. ما عبد الله، عبد صنم في ذهنه. والذي ينفي الأسماء والصفات يعبد عدم. ولهذا قال العلماء من الممثل ومشبه يعبد الصنم، والمعطل يعبد عدم، عدم ما في شيء، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها مما ورد في الآثار الصحيحة التشبيه فهو كافر. إذا اعتقد تشبيه فهو كافر. لماذا؟ لأنه ما عبد الله، عبد صنم. من قال إن الله يشبه المخلوقات فهو كافر. أما قول المؤلف التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول، ما في داعي للكلام هذا. التشبيه من قال من مرض التشبيه فهو كافر. أما كلمة في الجسم، مش معنى كلمة في الجسم؟ الجسم لا يثبت لله ولا ينفع، هذا من الألفاظ المبتدعة. ولهذا هل يقال إن الله جسم؟ والعلماء من قال إن الله جسم فهو مبتدع، ومن قال ليس بجسم فهو مبتدع. ماذا تقول؟ اسكت، لا تقول جسم ولا ليس بجسم. ومن أطلق عن الله أنه جسم نفنا وثباتا يستفسر، يقول ما مرادك من الله جسم؟ قال مرادي أن الله جسم متصف بالصفات. يقول هذا صحيح، لكن اترك هذا اللفظ، لا تقول جسم، ما ورد المعنى الصحيح لكن لفظ ضعف. وإذا قال الله ليس بجسم، وش ما مرادك ليس بجسم؟ قال مرادي أنه ليس متصف بالصفات. يقول هذا باطل، اللفظ باطل والمعنى باطل. إذا قال الله جوهر، يقول هذا بدعة، لا تقول الله جوهر وليس بجوهر. الله عرض كذلك. القول المؤلف هنا هذه مما دخلت عليه، قال من إن اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها من ورد في الآثار الصحيحة التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول فهو كافر. ما في داعي لها، التشبيه يكفي. قولوا في الجسم افتح قوس، افتح قوس إلى قوله والطول، وتقرأ ما بعدها يقول من اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها من ورد في الآثار الصحيحة التشبيه فهو كافر. ولا داعي يقول في الجسم والنوع والشكل والطول، ما في داعي لها، لأن الجسم لا يثبت، لا نفي ولا إثبات. نعم.
وإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي.
إن تأول الصفات على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جسم، فهو جهمي. هذا في تفصيل. إن تأولها على مقتضى اللغة بمعنى أنه فسر المعنى معنى الصفات فهذا صحيح بما دلت عليه اللغة، مثل الاستواء كما قال الإمام مالك. الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية. الاستواء له أربعة معاني في اللغة العربية: استقر وعلى وصعد وارتفع. ومستوى على الأرض معناه في اللغة استقر وعلى وصعد وارتفع، لكن كيفية استواءه هذا لا يعلمه إلا هو. وهذه معنى الاستواء في اللغة أربع معاني، وعليها تدور تفاسير السلف للاستواء. الله مستو على خلقه حقيقة بهذه المعاني الأربع، استواء يليق بجلاله وعظمته. النزول معناه معلوم كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم، النزول معناه في اللغة معروف، العلم معناه في اللغة معروف ضد الجهل، القدرة ضد العجز، لكن علم الله قدرة الله كيفيته لا أعلم إلا هو. الاستواء معناه في اللغة معروف، استقر وعلى وصعد ورفع، كيفية استواء الله هذا لا أعلم إلا هو. علم، علم الله معناه في اللغة معلوم ضد الجهل، القدرة ضد العجز، وهكذا الرحمة ضد القسوة. فإذا تأول الصفات يعني تأول معناها فهذا لا بأس به، أما إذا تأول الكيفية فهذا ممنوع. وكلام المؤلف هنا مجمل، قل وإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهم، إن أراد تأول الكيفية نعم فهو جهم، مثل الجهمية يقول الاستواء معناه الاستيلاء، والنزول قال معناه نزول الرحمة أو نزول أمره أو نزول الملك، هذا تأويل، هذا تأويل باطل. فقوله إن تأولها على مقتضى اللغة، إن أراد المعنى معنى الصفات فهذا صحيح، معنى اللغة معلوم، وإن أراد تأول الكيفية فهذا ممنوع، فهذا هو طريقة الجهمية والمعتزلة، كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معناه معلوم يعني في اللغة العربية، والكيف مجهول يعني كيفية استواء الرب مجهول، والسؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان بالصفة واجب. وهذا يقال في جميع الصفات، إذا قال واحد شخص كيف النزول نقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال شخص كيفية الضحك، ضحك يضحك ربه، كيفية الضحك نقول الضحك معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا يقال في جميع الصفات، هذا القول من ذلك تلقاه العلماء بالقبول. نعم.
وإن أمرها كما جاءت من غير تأويل ولا تفسير ولا تجسيم ولا تشبيه كما فعلت الصحابة والتابعون فهو الواجب عليه.
نعم، يعني المؤلف يقول إن اعتقد معتقد في الصفات التشبيه فهو كافر، وإن تأولها يعني يحمل على تأول كيفية على المجاز فهو جهمي، وإن أمرها كما جاءت فهذا هو مذهب السنة والجماعة. إذن ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا اعتقد التشبيه في الصفات قال المؤلف هذا كفر، هذا كافر. الحالة الثانية تأولها تأول كيفية على مقتضى اللغة المجاز على مقتضى المجاز فهو جهمي. الحالة الثانية أن أمرها كما جاءت فهذا السنة، هذا طريقة السنة والجماعة. كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا اعتقد التشبيه هذا كافر. الحالة الثانية إذا اعتقد المجاز هذا جهمي. الحالة الثالثة إذا أمرها كما جاءت هذا سني، طريقة السنة والجماعة. قال وإن أمرها كما جاءت من غير تأويل فلا يؤول مثل الاستواء بالاستيلاء ولا تفسير، يعني ولا تفسير الجهمية، وليس المراد أنه لا 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 تفسير للمعنى، لا، المعنى يفسر، المعنى الصفات معروف كما سبق، الاستواء والنزول والعلو معروف معناه، العلو ضد السفل والقدرة ضد العجز والعلم ضد الجهل، والاستواء هو الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع. المراد من غير تأويل يعني صرف يصرف يعني تأويل جهمية يصرف تأويل الكيفية، ولا تفسير كتفسير الجهمية، ولا تجسيم، قلنا هذا لا حاجة في كلمة تجسيم، لا حاجة إليه، التجسيم لا يطلق، لا نفي ولا إثبات، ولا تشبيه، هذا صحيح. والتشبيه إذا أمرها كما جاءت من غير تأويل للكيفية ومن غير تفسير كتفسير الجهمية ومن غير تشبيه كما فعلت الصحابة والتابعون فهو الواجب عليه، وكذا فعل التجسيم لا داعي لها في جانب القوسين. هذه من الأشياء الدخيلة التي دخلت على المؤلف. نعم.
ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله، قضى قضاؤه على عباده وقدر قد وقدر قدره عليهم، لا أحد يعدو منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل من ربنا عز وجل، فأراد الطاعة وشاءها ورضيها وأحبها وأمر بها، ولم يأمر بالمعصية ولا أحبها ولا رضيها، بل قضى بها وقدرها وشاءها وأرادها، والمقتول يموت بأجله.
من هذا البحث الإيمان بالقدر، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من بحث الصفات انتقل الإيمان بالقدر. بحث الأول الإيمان والتوحيد حقيقة الإيمان، ثم الإيمان والإسلام، ثم الإيمان بالصفات، ثم انتقل إلى الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الإيمان الستة، لا يصح الإيمان إلا به. فمن لم يؤمن بالقدر فهو كافر، فهو أصل من أصول الإيمان الستة. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا الدليل على إثبات القدر. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبرائيل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد البياض والثياب شديد سواد الشعر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأجابه بأركان الإسلام الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. ثم سأل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان الستة: الركن الأول الإيمان بالله، الركن الثاني الإيمان بالملائكة، الركن الثالث الإيمان بالكتب المنزلة، الركن الرابع الإيمان بالرسل، الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار، الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأصول الستة هي أصول الإيمان، وهذه أصول الإيمان الستة أجمعت عليها الرسل ونزلت بها الكتب وآمن بها جميع المسلمين، ولم يجحد شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. هذه الأصول الستة من جحد واحدا منها فهو كافر. الإيمان بالله واحد، ثانيا الإيمان بالملائكة، ثالثا الإيمان بالكتب المنزلة، رابعا الإيمان بالرسل، خامسا الإيمان باليوم الآخر، ثالثا الإيمان بالقدر. إذن الإيمان بالقدر حكمه أصل من أصول الإيمان الستة، ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. فمن لم يؤمن بالقدر فهو إيش؟ فهو كافر. والإيمان بالقدر له أربعة مراتب، لا بد من الإيمان بمراتب القدر الأربعة: من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر، ومن آمن بها فهو مؤمن بالقدر. الركن الأول العلم، العلم يعني علم الله، إثبات علم الله السابق الأزل. المرتبة الثانية الكتابة، كتابة الله الأشياء في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقديره. هذه مراتب القدر الأربع التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. واضح هذا؟ المرتبة الأولى العلم، والعلم هذه المرتبة الأولى، الإيمان بعلم الله الأزلي، العلم بالإيمان بأن الله علم كل شيء في الأزل، علم ما كان في الماضي، وعلم ما يكون في الحاضر، وعلم ما يكون في المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، علم ما كان في الماضي الأزل، الأزل يعني لا بداية لأوليته، الله الذي الله سبحانه هو الأول، ليس قبله شيء ولا بداية لأوليته، وعلمه كذلك علمه أزلي ليس لأوليته بداية. علم ما كان في الماضي الأزل، وعلم ما يكون في الحاضر، وعلم ما يكون في المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، الشيء الذي لم يكن لو كان فيكون علمه. مثال ذلك أن الكفار إذا بعثوا يوم القيامة يتمنون الرجعة، ماذا يقولون؟ ربنا أخرجنا فإنا لا نعود، لو ردتنا إلى الدنيا أحسن العمل. يطلبون أن يردوا إلى الدنيا حتى إيش؟ حتى يؤمنوا. قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا علمه بما لم يكن لو كان فيكون، لو كان لو ردوا يعلم الله ماذا يكون منه، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله ولو أسمعهم ماذا يكون؟ يعلم الله أنهم يتولوا. وقال سبحانه عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، تخلفوا عن غزوة تبوك لكن لا علم لو خرجوا ماذا يكون. قال الله تعالى بين حكمة أن الله تعالى منعهم من الخروج وثبطهم لحكم، قال ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ماذا يحصل؟ ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. هذا من علمه بما لم يكن لو كان فيكم. لا بد من الإيمان في هذه المرتبة. المرتبة الثانية الكتابة، والإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب كل شيء. الدليل ما الذي كتب في اللوح المحفوظ؟ كتب كل شيء، كتب الله ما يكون إلى يوم القيامة، الذوات والصفات والأفعال والحركات والسكنات والسعادة والشقاوة والأرزاق والآجال والرطب واليابس، كل شيء مكتوب، ذواتك وصفاتك وأفعالك، كل ما يحصل منك وكل ما يحصل عليك مكتوب في اللوح المحفوظ، حتى العدل والكيس. الدليل على إثبات هاتين المرتبتين العلم والكتابة، قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ. هذا في إثبات العلم والكتابة. وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وعنده لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال عليه الصلاة والسلام وكان الله ولم يكن شيئا قبله وفي الأرض ولم يكن شيئا معه وكتب في الذكر كل شيء، الذكر هو اللوح المحفوظ. وقال عليه الصلاة والسلام وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا في إثبات المرتبتين الكتاب العلم والكتابة. المرتبة الثالثة الإرادة، المعنى الإرادة، الإيمان بأن كل شيء يقع في هذا الوجود فالله أراده كونا وقدرا، لا يقع في ملك الله ما لا يريد. قال الله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله أجعل صدره ضيقا حرجا. والإرادة نوعان عند أهل السنة، إرادة كونية خلقية قدرية وهذا هو المراد هنا، وإرادة دينية شرعية. فالإرادة الكونية والإرادة الدينية تجتمعان في حق المؤمن كأبي بكر، وتنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر كأبي لهب. والمراد هنا الإرادة الكونية أن الله تعالى كل شيء ناقة في هذا الوجود أراده كونا وقدرا. أما الإرادة الدينية فقد يريده وقد لا يريده. فالذي يقع في هذا الكون كل ما يقع في هذا الكون المعاصي والكفر أراد الله وقوعها كونا وقدرا، لكن ما أرادها دينا وشرعا، أرادها لما يحصل لما يترتب عليها من الحكم، فهي مرادة لغيرها لا لذاتها. لولا وجود الكفر والمعاصي لفاتت حكم كثيرة، من هذه الحكم ظهور قدرة الله على إيجاد المتقابلات، خلق إبليس والشياطين في مقابل الذوات الطاهرة كالملائكة والأنبياء، كالمتقابلات الليل والنهار. لولا خلق إبليس والشياطين والمعاصي والكفر لما وجدت عبوديات متنوعة، عبودية الجهاد في سبيل الله. لو كان الناس كلهم مؤمنون أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين عبودية الدعوة إلى الله؟ أين عبودية الصبر على الهوى؟ كل هذه العبودية تفوت. فهي مرادة لا لذاتها لكن لغيرها. ولله مثل كالمريض، المريض الذي يجبره الطبيب على شرب الدواء المر، دواء مر علقم، فيقول الطبيب اشرب هذا الدواء المر، فيشربه الطبيب فيشربه المريض، يشرب المريض، هل هو يريده لذاته ولا لشيء آخر؟ لشيء آخر، يريد العافية. فهو مراد للمريض، الدواء المر مراد للمريض لا لذاته ولا لغيره؟ لغيره، وهي الشفاء والعافية، بخلاف الماء الحلو، ماء حلو والعصير الحلو يشربه لذاته مراد لذاته، لكن الدواء المر مراد لغيره. فكذلك الله أراد الطاعات لذاته وأراد المعاصي كونا وقدرا لما يترتب عليها من الحكم والأسرار. لا بد من الإيمان بالإرادة. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، لا بد أن تنظر كل شيء في هذا الوجود خلقه الله، الذوات والصفات والأفعال وكل شيء. قال تعالى وخلق كل شيء، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره. هذه المراتب الأربع لا بد من الإيمان بها. من آمن بهذه المراتب الأربع فهو المؤمن، ومن أنكر المرتبتين الأوليين، القدرية طائفتان، طائفة الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين وهي العلم والكتابة، قالوا إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، فإذا وقع علمه، هذا نسب الله إلى الجهل. هؤلاء الكفار وظهروا في عصر أواخر عصر الصحابة في البصرة يطلبون العلم وهم يعتقدون هذا العقد، فأنكره عليه التابعون كحميد الطويل ويحيى بن يعمر، كما في أول حديث في صحيح مسلم أن يحيى بن يعمر وحميد الطويل قالوا ظهر قبلنا في البصرة أناس يتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف وجديد لم يسبق به قدر الله وعلمه، فأنكروا عليهم ذلك وقالوا، وذهب للحج يحيى بن عمر وحميد الطويل وقال لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نسأل عن هؤلاء، خرج حجين يا محمد، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر أصحاب الجليل، قال يحيى بن عمر فكت نفسه أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الحديث إلي نسأل عن هؤلاء، فقلنا له أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يتقصرون العلم، يعني في البصرة يطلبون العلم ويزعمون أن الأمر أنف مستأنف وجديد، يعني يزعمون أن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، أنكروا القدر. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني. والذي يحسب العمر بيده لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق الحديث، حديث عمر في سؤال جبريل عن الإيمان، فقال الإيمان ثم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وثم بالقدر خيره وشره. فإذا بعمر كفر القدرية، الذي لا تقبل أعماله هو الكافر. قال الله تعالى وما منعهم تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال العلماء الأئمة كالشافعي وغيره في القدر ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، إن أنكروا العلم. والطائفة وهذه انقرضت، هذه الطائفة بقيت الطائفة الثانية القدرية الذين يؤمنون بالعلم ويؤمنون بالكتابة ويؤمنون بالإرادة ويؤمنون بالخلق، إلا أنهم لا يؤمنون بعموم الإرادة ولا بعموم الخلق، المرتبة الثالثة والرابعة، يقولون إن الله أراد كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد، ويقول وكذلك الخالق، يقولون إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد الطاعات والمعاصي لشبهة حصلتها. قالوا لو قلنا إن الله خلق المعاصي وعذب عليها صار ظالما، إذا نقول العبد هو الذي يخلق المعصية حتى يعذب عليها ويخلق الطاعة حتى يثاب عليها، وهذا مذهب المعتزلة والقدرية، وهذا طائفة مبتدعة لأنهم شبهة، وهم آمنوا بالمرتبتين الأوليين لكن أنكروا عموم الإرادة وعموم الخلق. والواجب على المسلم أن يؤمن بالقدر بمراتب الأربع، يؤمن بعلم الله وكتابته وإرادته وخلقه، ويؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. ولا بد من الإيمان أن يؤمن المؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. المؤلف رحمه الله ذكر هذا الأصل، قال منظر كلام المؤلف، الإيمان بالقدر، ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره. الخير مثل كان يحصل لك عافية ونصر ومال وولد وزوجة، هذا خير قدره الله تؤمن به. والشر مثل يحصل لك مصيبة، موت الأحبة، موت الأولاد، ذهاب المال، الأمراض والأسقام والهموم والأحزان، هذه إيه؟ هذا يكره الإنسان. إذا تؤمن بهذا وبهذا، تؤمن بأن الله قدر هذا وهذا، تؤمن بقدر خيره وشره وحلوه ومره، الأول حلو والثاني مر، تؤمن به، وقليله وكثيره، وظاهره وباطن، الظاهر سواء كان على جسمك أو في الباطن، شيء في الباطن لا يعلمه إلا الله من الهموم والأحزان والأكثر، أو في على ظاهر الجسم، ومحبوبه ومكروه، الشيء الذي تحبه كالمال والولد والصحة، والشيء الذي تكرهه كالمصيبة وفقد الأحبة والهموم والأكثر، وحسن وسيء كذلك سواء كان حسنا أو سيئا، تؤمن بأنه من الله، وأوله وآخره بأوله كله من الله. المؤلف يقول يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وقليله وكثيره، وظاهره وباطنه، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، كله من الله. قال المؤلف قضاءه على عباده وقدر قدره عليه، عند قضاءه إلا لو جاء لقرقوه قضاءه على عباده، لكن ما تعرف ستكون الهمزة على واو عندكم، تكون لا على السطر على الألف، قضاءه قضاء يعني قضاء الرب سبحانه وتعالى، قضاءه على عباده وقدر قدره عليهم، لا أحد يعدو منهم مشيئة الله عز وجل. لابد من الإيمان بهذا، تؤمن بأن الله قضى على عباده وقدر الأقدار عليهم كما سبق من خير صحة وعافية وسقم ومرض وشقاوة وسعادة وحياة وموت وفقر وعز وذل ومال وولد، كل هذا قدر، قضى قضاءه على عباده وقدر قدره، لا أحد يعدو منهم مشيئة الله عز وجل. والعبد له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله كما قال الله تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، مشيئة الأرض تبع لمشيئة الله، لا أحد أعدوا منهم مشيئته. فإذا قدر الله الموت على أحد يموت، لا يمكن يتخلف، هل يتخلف يمتنع؟ قدر الله المرض على أحد لا بد أن يصيبه المرض، قدر الخير لأحد، قدر المال، قدر الصحة، هل أحد يمنعها من يمنع الصحة؟ لا، ما يستطيع أحد. قدر عليه المرض، هل أحد يمنع يشفيه من المرض؟ إلا الله، ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك لها، وما يمسك فلا يرسل له من بعده. قال عليه الصلاة والسلام عباس إن قدر الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا أحد يعدو منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، كل واحد صائر إلى ما خلق الله، كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله نحن الآن نعمل ونكدح، نعمل ونشتغل ونصلي ونصوم هل هذا مقدر علينا أم شيء جديد؟ قال لا، شيء مقدر منتهى. أهل الجنة معروفون معلومون، وأهل النار معروفون. قالوا يا رسول الله فيما العمل؟ فدام أهل الجنة معلومون وأهل النار معلومون وكل أهل الجنة معروفون، كما في الحديث الآخر إن الله خلق الجنة أهلا، خلق الله الجنة أهلا خلق لهم هم في أصلاب أبائهم، وخلق للنار أهلا خلق لهم هم في أصلاب أبائهم. قالوا فيما العمل؟ لماذا نعمل؟ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ الكتاب ما كتب الله في اللوح المحفوظ، وما كتب على لسان في بطن أمه مثل شقي أو سعيد، لماذا ما نكتفي بهذا ولا نعمل؟ الأشكال على الصحابة أول، ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل اعمل وأنت ييسرك الله العمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لأهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا الإنسان ميسر. ثم أيضا القدر مغيب عنك، القدر مش شؤون الله، ما هو من شأنك، أنت عبد مأمور، مأمور مكلف تعبد الله وتخلص له العبادة وتؤدي الواجبات وتنتهي المحرمات، هذا الواجب عليك. فتقول أنا أنظر إلى القدر، أنا ما أدري كتب الله عليك، يقول هذا من شؤون الله، ما هو من شأنك، ما هو من شأنك، هذا من شؤون الله، لا دخلك في القدر. القدر سر الله في خلقه، أنت لا تنظر للقدر، انظر إلى الشرع، مأمور بالشرع، مأمور بأي شيء، أن يعني تعبد الله مخلص له الدين، تصلي، تصوم، تحج، تبر والديك، تصل رحمك، تبيع وفق الشروط الشرعية، تتعامل معاملة شرعية. أما القدر فهو مغيب عنك وليس من شؤونك ومن اختصاص الله. لا تقول أنا أنظر العمل، أنا أنظر إلى القدر، فالقدر من شؤون الله، أنت اعمل اعمل والله تعالى ييسرك لما خلقت له، جاهد نفسك. وإذا وقع الإنسان في المعصية وقال إنها مقدرة علي، نقول نعم والطاعة مقدرة أيضا، ونقول لا تستسلم، لا تستسلم القدر، ادفع قدر بقدر. قال الإنسان وقعت في المعصية مقدرة علي، نقول والطاعة مقدرة، تب، التوبة مقدرة والمعصية مقدرة، ادفع قدر بقدر، ادفع قدر بقدر، لا تستسلم. طيب وقعت عليك المعصية بقدر، التوبة أيضا بقدر، تب، ادفع هذا قدر بقدر، ادفع قدر المعصية بقدر التوبة، ادفع قدر السيئة بقدر الحسنة، لا تستسلم. كما قال عبد القادر الجيلاني نازعت أقدار الحق بالحق للحق، نازعت أقدار الحق بالحق للحق، يعني أنازع قدر بقدر، نازعت أقدار الحق بالحق لا بالباطل، للحق لأجل الوصول للحق، نازعت أقدار، نازعت قدر المعصية منازعه بقدر التوبة، نازعت قدر الطاعة بقدر المعصية، نازعت قدر الذنب بقدر التوبة، نازعت أقدار الحق بالحق للوصول إلى الحق، نازعت أقدار الحق بالحق. فالمنازع هو الذي على الحق. بخلاف المستسلم، الشخص وقع في المعصية استسلم، قال أنا وقعت في المعصية مقدرة عليه، نقول لا مقدرة، والتوبة مقدرة أيضا، تب تب إلى الله، وقعت في المعصية وادفعها بحسنة، ولا تحتج بالقدر، القدر ما هو حجة لك، ليس حجة لك، أعطاك الله السمع والبصر والفؤاد. إذا وقع الإنسان في المعصية يقول أن هذا مقدر يستسلم، لا، إذا وقع في المعصية هو لا حد يقام عليه حد. ولهذا سرق سارق في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجيء به إليه سارق، فلما أوقف بلده قال يا أمير المؤمنين سرقت بقدر الله، مقدر على السرقة، أنا قدر الله عليه. فقال عمر ونقطع يديك أيضا بقدر الله، قطع يده، قال أيضا قطع اليد مقدر، فقطع يده لأن مأمور بالشرع نقطع يدك، فقطع يده بقدر الله، قال السرقة مقدر عليه، قال وأيضا الإقامة الحد مقدر عليك، ادفع قدر بقدر. يقول مالك رحمه الله لا أحد يعدو منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاءه، ما أحد يجاوز مشيئة الله، ما شاء الله لا بد أن نحفظ، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذه كلمة يقولها جميع المسلمين، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا أحد يجاوز مشيئة الله. ما شاء الله وقوعه وكونه لا بد أن يقع، ولا يمكن الإنسان أن يجاوز مشيئة الله ولا يجاوز قضاءه ومقدره. قال بل هم كلهم، يعني المخلوقون، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدر عليهم لا محالة. نعم هم صائرون إلى ما قدرهم الله له، كما قال يعملوا وكل ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما استشكروا ذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل من ربنا عز وجل. وهو عدل من ربنا عز وجل، لأن الله تعالى حكيم لا يقدر شيء إلا الحكمة، قدره مبني على الحكمة، قوله مبني على الحكمة، شرعه مبني على الحكمة، خلقه مبني على الحكمة، لا يخلق إلا الحكمة، ولا يقدر إلا الحكمة، ولا يأمر إلا الحكمة، ولا ينهى إلا الحكمة سبحانه وتعالى. فهو حكيم، إن ربك حكيم عليم. ولهذا قال وهو عدل من ربنا عز وجل، فأراد الطاعة وشاءها ورضيها وأحبها وأمر بها. هذه الطاعة، أراد الطاعة يعني كونا وقدرا، قدر على أبي بكر الإيمان وشاءه من أبي بكر ورضيه وأحبه وأمر بها. إذن أبو بكر شاء الله منه الطاعة والإيمان، أراده كونا وقدرا، وشاءه كونا وقدرا، ورضيه دينا وشرعا، وأحبه دينا وشرعا، وأمر به دينا وشرعا. اجتمعت الإرادتان الكونية والشرعية في حق إيش؟ حق أبي بكر. وأما أبو لهب فاجتمع انفرد في حق إيش؟ الإرادة الكونية. لم يأمر الله بالمعصية، قال ولم يأمر الله بالمعصية يعني دينا وشرعا، ولا أحبها ولا رضيها، بل قضى بها وقدرها وشاءها وأرادها. المعصية لم يأمر بالمعصية يعني دينا وشرعا، ولا أحبها دينا وشرعا، ولا رضيها دينا وشرعا، بل قضى بها يعني كونا وقدرا، وقدرها كونا وقدرا، وشاءها كونا وقدرا، وأرادها كونا وقدرا. واضح الفرق بين المعصية والطاعة؟ الطاعة أرادها الله دينا وشرعا، وشاءها أيضا قدرا وكونا، ورضيها دينا وشرعا، وأحب دينا وشرعا، وأمر به دينا وشرعا، ولم يأمر بها إيش؟ دينا وشرعا. والمعصية أو ما المعصية؟ قال ولم يأمر بالمعصية يعني دينا وشرعا، ولا أحبها دينا وشرعا، ولا رضيها دينا وشرعا، بل قضى بها كونا وقدرا، وقدرها كونا وقدرا، وشاءها كونا وقدرا، وأرادها. ثم قال والمقتول يموت بأجله، المقتول يموت بأجله، لأن الله تعالى قدر كل شيء. ليس القتل من الأشياء التي إيش؟ التي قدرها الله. نعم الله تعالى قدر الموت على كل، لكن قدر هذا يموت بالقتل، وهذا يموت إيش؟ على فراشه، وهذا يموت في الجهاد في سبيل الله، وهذا يموت إيش؟ بالسقوط من كذا، وهذا يموت بحادث، وهذا يموت على فراشه، وهذا يموت بالسقوط من شيء. إذن المقتول يموت بأجله، هذا هو الصواب الذي عليه السنة والجماعة. وذهبت المعتزلة إلى أن المقتول مات بغير أجله. المعتزلة يقولون المقتول مات بأجله، المقتول يقولون له عمران، عمر طويل وعمر قصير، لو ترك لو لم يقتل القاتل لعاش إلى مدة أطول، لكن القاتل قطع عليه عمره، قطع عليه حياته، وهذا باطل، هذا باطل وفاسد. الصواب أن الموت أن المقتول مات بأجله، كتب الله في اللوح وقدر عليه وفي بطن أمه. أليس ورد في حديث ابن مسعود أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 4 يوم من نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشكله وسلم. كتب الأجل، ماذا أجل هذا الإنسان؟ هذا قدر الله، هذا يعيش 100 سنة، وهذا يعيش 70 سنة، وهذا يعيش 60 سنة، وهذا يموت شابا، وهذا يموت شيخا، وهذا يموت طفلا، وهذا يموت في بطن أمه، وهذا يموت صغيرا وهذا يموت كبيرا وهذا يموت كهلا وهذا يموت مقتولا وهذا يموت على فراشه وهذا يموت مخنوقا وهذا يموت شهيدا, كل هذا مكتوب وكل بأجله. تعددت الأسباب والموت واحد, تعدد الأسباب والموت. هذا هو الصواب. أما المعتزلة قبحهم الله فقالوا المقتول مات بغير أجله, فلو لم يقتل لعاش إلى وقت أطول, وهذا فاسد مخالف النصوص. والله أعلم, صلى الله على محمد وعلى آله.
الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي محمد المسيح والهضير وراث مقام محمد العباد. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الأشاعرة لا يأخذون بأحاديث الآحاد في العقائد أم أنهم يؤولونها ولا ينفونها؟
نعم مشهور عند أهل البدع أنهم لا يأخذون لا يعملون بخبر الآحاد في العقائد, ومعتزلة وغيرهم, وهذا باطل. الصواب أن خبر الأحاد إذا صح سنده وعدلت رواته ولم يكن شاذا ولا معللا فإنه حجة في العقائد وفي الأعمال وفي العبادات وفي الأخلاق وفي كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسله أحد إلى رؤساء القبائل والعشائر والملوك, كتب كتابه إلى هرقل رسم مع واحد, وكذلك أيضا من ذلك أن أهل قباء لما حولت القبلة جاءهم رجل قد حولت القبلة, النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وجهه الله إلى بيت المقدس, صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا و17 شهرا ثم وجهه الله إلى القبلة إلى الكعبة, فحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة, ولم يعلم أهل قباء, ما في مواصلات عندهم, ما عندهم جوالات ولا عندهم سيارات, مسافة يحتاج إلى مسافة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر إلى الكعبة, ثم ذهب رجل يمشي على قدمه أو على البعير مسافة بينه وبين قباء, الآن يمكن في السيارة ولا دقيقة, لا ذهب يمشي على رجليه, فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس ما علموا, فصرخ وصاح قال لقد صليتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى القبلة إلى الكعبة فاستقبلوها, فاستداروا وهم في الصلاة استداروا صار الإمام في مكان المأمومين والمأمومين في مكان الإمام, انقلب كذا استداروا وهم في الصلاة الركعة الأولى إلى بيت المقدس والركعة الثانية إلى الكعبة, قبل خبره هو واحد, قال الله نسميه مسجد القبلتين بعض الناس, فقبلوا خبره وهو أحد. لأن يعني أخبار الأحد مقبولة، خبر الأحد إذا كان ثقة وعدل يقبل خبره في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي كل شيء. أما أهل البدع قولهم إن خبر الأحد لا تقبل في العقائد هذا باطل. نعم. ولهذا بعضهم ينكر حديث الدجال يقول ثابت في خبر أحد، حديث المهدي يقول خبر أحد، ينكرونها، ينكرون اشتراط الساعة يقول لأخبر أحد، هكذا. هذا طريق أهل البدع. وأما أهل الحق فهم يقبلوا إذا صح السند وعدلت الرواة ولو كان هذه شاذ ولا معلل هو حجة في كل شيء، في العقائد والعبادات والأعمال، خلافا لأهل البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من مات ولم يعلم صفة من صفات الله عز وجل ولم يعتقدها، من مات ولم يعلم صفة من صفات الله ولم يعتقدها كصفة الضحك مثلا، فهل عليه شيء؟ وهل يلزم المكلف أن يتعلم صفات الله واعتقادها جميعا؟
من لم يعلم فلا إثم عليه، الجاهل ليس مكلفا حتى يعلم، فإذا لم يعلم شيئا من صفات الله فليس عليه شيء، لكن إذا علم قرأ الصفة في كلام الله وفي كلام الرسول يجب عليه أن يؤمن بها ويعتقد ثبوتها لله. أما الشخص اللي ما يقرأ، شخص ما يقرأ القرآن ولا يدري عن الصفات وما ينكر لكن يؤمن إجمالا، يقول آمنت بالله وبرسوله، آمنت بالله وبما جاء في كتاب الله وبما جاء عن الرسول إجمالا، لكن ما يعلم صفة الضحك وصفة العينية ما يدري عنها. هذا نعرف إيمانه صحيح، إيمانه صحيح على الفطرة، هذا الواجب عليه، اتقوا الله ما استطعتم. لكن من بلغه شيء بخبر صحيح عن الأعوان ثم أنكره هذا هو الذي يؤخر، إذا أنكره لشبهة أو لأنه لا مصلحة عنده معذور، أما إذا أنكر جحودا هذا هو الذي يخشى عليه من الردة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ألا يشترط من وجود الصفات مثل اليدين والعينين وجود الجميع؟
ألا يشترط من وجود الصفات وجود الجميع؟ وش معنى هذا الكلام؟ وش معنى يشترط من وجود الصفات وجود الجميع؟ شو المقصود من السؤال هنا؟ يعني من آمن بصفة الوجه والذي يجب عليه يؤمن بجميع الصفات؟ نعم يؤمن بجميع الصفات إجمالا، لكن من لم يبلغ منها شيء معذور إذا ما بلغ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخي مهمل في صلاة، مرة يصلي ومرة لا يصلي.
أخي
يقول: أخي مهمل في صلاته، مرة يصلي
مهمل
في صلاته.
طيب.
مرة يصلي في المسجد ومرة في البيت، وتكون صلاته في البيت بعد خروج وقت الصلاة وخاصة الفجر، علما بأنه كان يتناول أدوية نفسية.
أدوية
نفسية.
نعم.
وإذا كان يترك بعض الصلاة فهل أخذ منه نقود، علما بأنه يعطيني في كل نهاية شهر من راتبه الشهري، وإذا أخذت هذه النقود فهل يجوز لي أن أعتمر بها وأحج وأتصرف بها لأغراض الشخصية؟
هذا الشخص الذي يتساهل بالصلاة على خطر، وهذا في تفصيل إن كان يترك الصلاة بالكلية فهذا الصواب أنه كافر، من ترك الصلاة إن تركها جحدا لوجوبها فهو كفر بإجماع المسلمين. أما إذا تركها كسلا وتهاونا وهو يؤمن بها ويعلم أنها واجبة لكن ترك كسلا وتهاونا فهذا الصواب الذي دلت عليه النصوص أنه كافر، ولو كان مؤمنا بوجوبها، هذا هو الذي دلت عليه النصوص والذي أجمع عليه الصحابة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهو الإمام أحمد على السنة بسند جيد، فجعل الصلاة حدا فاصل بين الإيمان والكفر. وثبت في صحيح البخاري من حديث براءة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال في ثبت في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر يحشر معهم. قال العلماء إن ترك الصلاة انشغالا بملكه ورئاسته حشر مع فرعون ملك مصر، وإن ترك الصلاة انشغالا بالوزارة حشر مع هامان وزير فرعون، وإن ترك الصلاة انشغالا في أمواله وشهواته حشر مع قارون صاحب الأموال، وإن ترك الصلاة انشغالا بتجارته وشهواته حشر مع أبي بن خلف نعوذ بالله، وهذا يدل على كفره كونه يحشر مع هؤلاء الكفرة. وثبت أن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمراء وأنه لا يجوز الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا، قال أن يروا كفرا بواحا، ثم قال في الحديث الآخر لما قال أفلا ننزعهم بالسيف، قال لا ما صلوا، فدل على أنهم إذا تركوا أن ترك الصلاة كفر بواح، هذا هو الصواب، أن ترك الصلاة ولو كسلا وتهاونا كفر. وقد نقل عبد الله بن الشقيق العقيلي التابعي الجليل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا كفره ترك كفره شيئا، لم يكن أصحاب النبي يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. ونقل أيضا الإجماع إسحاق بن راهوية، ونقله أبو محمد بن حزم، وهو قول جمهور العلماء وهو الصواب. وذهب بعض المتأخرين إلى أن ترك الصلاة كسلا لا يكون كفرا، يكون كفر أصغر، يكون كفر أكبر ولا يخرج من الملة، قالوا لأن معه شعبة التصديق ولا يكون كالجاحد، لكن هذا قول مرجوح. اختلف العلماء إذا ترك هل يكفر إذا تركها بالكلية أو لا، بعض العلماء قال لا يكفر إلا يتركها بالكلية، لا يصلي لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا مغرب ولا عشاء، أما إذا كان يصلي ويخلي صلي بعض الأوقات ويصلي قالوا فلا يكفر، وقال آخر بل يكفر ولو ترك صلاة واحدة ولو واحدة، لحديث البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي الحديث من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ومن أخرها عن وقتها عامدا متعمدا وليس له عذر، لا ناسي ولا جاهل ولا متأول. بعض المرضى يتأول إذا كان مريض في المستشفى ما يصلي، فيقول لماذا يصلي؟ قال والله ثيابي مريضة ثيابي نجسة ولا أستطيع أغير ولا أستطيع سجل القبلة ولا أستطيع أتوضأ، فإذا خرجت من المستشفى صليت. من قال يمكن تموت ولا تخرج المستشفى؟ كيف تترك الصلاة؟ صلي على حسب حالك، وما عجزت عنه يسقط، إذا عجزت عن الوضوء سقط تيمم، إذا عجزت عن تغيير ثيابك صلي، صلي ولو ما دام العقل ثابت لا تسقط الصلاة ولو كان ثيابك نجسة، ولو السرير إلى غير قبلة، إن استطعت أن توجه إلى السرير وجهه، ولا صلي على حسب حالك، إن استطعت أن يوضعك أحد توضأ، وإلا تيمم، إن وجد أحد يؤمك ولا صلي على حسب حالك. الصحابة بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات يبحثون عن عقد عائشة، فأدركتهم الصلاة وليس عندهم ماء ولم يشرع التيمم، فصلوا بغير ماء ولا تراب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم صلي على حسب حالك، والمصلوب على خشبة والمحبوس في مكان ليس فيه تراب ولا ماء ماذا يعمل؟ هذا يسمى فاقد الطهورين، لا عنده ماء ولا تراب يصلي، اتق الله وسلم على حسب حاله. المقصود أن هذا إذا متأول، هذا المتأول، أما إذا ترك الصلاة غير متأول وغير ناسي وغير جاهل وليس له عذر حتى خرج الوقت، قال جمع من العلم انه يكفر، مثل من يصلي الفجر بعد طلوع الشمس باستمرار، مو مره واحده، بيدنه ذلك ركب الساعه على مره واحده يستيقظ مره لصلاته وفطوره وعمله متعمد، هذا ما يتعمد ترك الصلاه، فالافتى جمع من اهل العلم انه كافر، افتى بذلك سماحه شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، افتى به جمع من اهل العلم. وبعض العلماء قال ما دام يصلي ولو بعد الوقت ما يكون كفر أصغر، أكبر، لكن الكفر أكبر لأنه ما ترك الصلاة، لكن ذنبه أعظم من ذنب الزاني والسارق وشارب الخمر والمرابي والعاق لوالديه وقاطع الرحم. نسأل الله السلامة والعافية. والصواب أنه يكفر أكبر، يخرج من الله، نعوذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل ورد في السنة المشي حافيا إلى المسجد؟
المشي حافيا إلى المسجد لا أعلم أن هذا مشروع، بل يمشي الحمد لله يمشي منتعلا، الأفضل أن تمشي منتعلا لا تضر بصحتك. إذا مشيت حافي قد تصاب بزجاج أو بمسمار، الحمد لله إذا وسع الله لك وسع، يمشي منتعلا لا تمشي حافيا. لكن لو مشى أحيانا في بعض الأحيان بغير حذاء، كان يكون مثلا في رمل وأراد أن يعود رجليه بعض الأحيان يخشوشن وفإن مثلا لا بأس، أما كل إنسان يمشي إلى المسجد حافي لا ما ينبغي، الحمد لله. وكذلك في الحج بعض الناس يقول هل أحج ماشيا أو أمشي حج راكبا؟ حج راكبا هذا هو الأفضل، والنبي حج راكبا لا تكلف نفسك. ولما قيل النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقف واقف في الشمس وهو صائم وقال لا أتكلم واقف في الشمس، فقال مروه فليتكلم وليستظل وليتم صومه، ليه تكلف نفسك؟ ما تكلم ما يتكلم ولا ويقف في الشمس، لا هو النبي. وهذا يمشي حافي، لماذا تمشي حافي؟ الحمد لله تمشي واشكر الله على ما نعم الله عليك من النعم من النعمة. وكذلك البس ثياب مناسبة، لا تلبس ثياب رثه وقد أنعم الله عليك، إن الله يحب إذا نعم العبد أن يرى أثر نعمتي عليه. بعض الناس تجده مثلا يظهر بمظهر غير لائق به، ثياب رثه وكذا، هذا معنى شكاية لله في المعنى، كانك تشكر ربك، كانك تشحر الناس. إذا شافك بعض الناس عليك ثياب رثه أعطاك ظن أنك فقير. على الإنسان أن يشكر الله وأن يحمد الله على ما أنعم به عليه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما هو القول الراجح في أداء تحية المسجد في وقت النهي؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لأنها في أحاديث متعارضة. في حديث النهي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا وكل من حديث عام من وجه خاص من وجه. يقول لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر، هذا عام في جميع الصلوات، ما في صلاة، عام في جميع الصلوات خاص بهذا الوقت. وقالوا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في جميع الأوقات خاص بتحية المسجد. فمن العلماء من قدم حديث النهي وقال إذا دخلت اجلس، لأن حديث النهي أصح وأكثر، وهذا هو له الجمهور. ومن العلماء من قال إنها تخصص، هو الاختيار المحقق الشيخ ابن تيمية، وقال إن قول الحديث إذا دخلت المسجد فلا يجلس حتى تصلي ركعتين هذا له سبب، والمنهي عنه الصلاة التي ليس لها سبب، أما التي لها سبب فلا بأس بفعلها. والدليل على ذلك أن حديث النهي خصصت الذي له سبب، مثل تحية المسجد لها سبب، إذا دخلت بعد العصر وبعد الفجر، سنة الوضوء لها سبب، صلاة الجنازة لها سبب، صلاة الكسوف لها سبب، إعادة الجماعة، صليت في مسجد العصر وجئت إلى مسجد آخر وصلوا تصلي معهم، وكذلك الفجر تعيد الصلاة. أما إذا كنت جالس في المسجد بعد العصر أو بعد المغرب بدون سبب وتقوم تصلي ركعتين هذا منهي، أيجوز، حرام عليك. والأرجح أن وهذا في عمل بالحديث من الجانبين، تعمل في حديث النهي وتعمل بحديث ذوات الأسباب. وكذلك إذا طفت في البيت الحرام بعد العصر أو بعد الفجر تصلي ركعتين الطواف لأنها صلاة لها سبب. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل يحتج كثير من العصاة بالقدر لفعل الحرام.
إيش؟
يحتج كثير من العصاة لفعل الحرام بالقدر.
السبب هذا أنه القدر ليس حجة، لو كان هذا اقتدى بالمشركين الذين يحتجون على شركهم بالشرك، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شرك. لو كان القدر حجة لكان حجة لكفرة قوم نوح وقوم هود، مو حجة. القدر من شؤون الله، أنت مكلف، لك عقل وسمع وبصر وقدرة. تستطيع أن الآن تستطيع أن تجلس تحضر الدرس وتستطيع أنك تقوم، في أحد يمنعك؟ لا أحد يمنعك، عندك قدرة وعندك استطاعة. فالله تعالى يكلف القادر، لكن غير القادر ما يكلف. فإذا سلب العقل ارتفع التكليف. فكذلك أنت، أنت عندك قدرة وعندك سمع وعندك بصر وعندك قوة، فأنت مكلف. وأما القدر فهو من شؤون الله. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت رجل أمني وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.